بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القضاء في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل السنة وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده.
هذا فارق عظيم جدا بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج المعطلة، والمعطلة هم الذين يعطلون الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، فيقول رحمه الله: والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات. الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، وهم يقولون ليس سميعا ولا بصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وهم يقولون لا ينزل ربنا. الله يقول: الرحمن على العرش استوى، وهم يقولون ليس على العرش رب مستوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل ورحمتي سبقت غضبي، وهم يقولون ليس له صفة الرحمة ولا صفة الغضب. كل هذا يقول المعطل، فهم قد أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فقط المعطل، والممثلة أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، والخوارج أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرجئة أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الطوائف يجتمع فيها هذا الأمر، كلهم معرضون عن كتاب الله وسنة رسوله فيما ضلوا فيه، فقد أمرهم الله عز وجل بالإيمان بالأسماء والصفات. وهؤلاء المعطلة أعرضوا، وهؤلاء أعرضوا، وهكذا. فيقول المعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، هذا في الباب هذا. وقربانه الممثلة أعرضوا أيضا عما قاله الشارع من الأسماء والصفات في تنزيه الله عز وجل عن مماثلة الخلق. فالمعطلة أعرضوا عن قول الله وهو السميع البصير، والممثلة أعرضوا عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولا يتدبرون معانيها، يعني معاني النصوص لا يتدبرون معاني، ولا يقفون عند المعاني السلفية استوى على العرش أو على عرشه وارتفع، وينزل ربنا أي نزولا حقيقيا يليق بجلاله. فهم أعرضوا عن تدبر هذه المعاني واخترعوا لهذه النصوص معانية من عنده، وجعلون هذه المعاني المخترعة
وجعلون ما اتبعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده. وهنا مسألة مهمة، وهي أنك لو تأملت ما عليه أهل البدع تجدهم يحاكمونك إلى اعتقادهم لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحاكمونك إلى ما اتبعوه من الألفاظ والمعاني. فمثلا يقولون لك إن الله عز وجل ليس بجسم، وإنك تثبت الجسم لله عز وجل، والله منزه عن الجسم. نقول من الذي أثبت الجسم لله عز وجل؟ أهل السنة لا يثبتون ولا ينفون من جهة اللفظ، ومن جهة المعنى يستفسرون. فإن قصدت بالجسم الذات القائمة بنفسها فنعم، غير المخالط لعباده فنعم، وإن قصدت بالجسم المركب من الأعضاء والأركان والجوارح فلا. فأنت تحاكمنا إلى ماذا؟ ما أثبت أهل السنة الجسم ولا نفى. قالوا لأنكم تثبتون أن لله يدين، وأن لله وجها، وأن لله أصابع، وهذا لا يكون إلا في صفات الأجسام، فبناء عليه أنتم تقولون إن الله جسم. فهؤلاء إذن يحاكمونك إلى ماذا؟ يحاكمونك إلى ألفاظهم وإلى معانيهم لا إلى ما قاله الله وقاله رسوله. والواجب أن يكون التحاكم إلى ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس إلى ما يعتقده المعتقد. وانتبهوا أخواني، هذه مسألة مهمة جدا، وهذه قاعدة مهمة جدا، ألا وهي أن أهل البدع والأهواء يحاكمون أهل السنة والجماعة إلى معتقدهم، إلى ألفاظهم، إلى معانيهم، ليس إلى قال الله قال رسوله قال السلف. الخارجي يحكمك إلى ما اعتقده، وأن الصبر على جور الأئمة أن هذا إرجاء. طيب من الذي قال لكم هذا؟ فأنتم مرجع. أهل السنة يقولون نحن بريئون من الإرجاء، يقولون لا، مقتضى سمعكم، مقتضى طاعتكم، مقتضى كذا عدم الخروج، مقتضاه أنكم مرجئة. عند الجبرية أنت قدري، مقتضى منهجك أنك قدري. أصبح كل واحد يحكمك إلى ماذا؟ يحكمك إلى ألفاظه ومعانيه، ليس إلى ألفاظ السلف ومعاني النصوص الشرعية حقيقة وفعلا. أي واحد تخالفه يحكمك إلى هذا. فالذين لا يرون التحذير من أهل البدع يقول لك أنت متشدد. طيب لماذا أنا متشدد؟ لأنك تجرح الناس بأعيانهم. طب وهل هذا تشدد؟ نفرتم الناس. طب وماذا لو نفر النافر وأعرض المعرض وانحرف المنحرف؟ فلو كان الناس تراعيه مطلقا بإطلاق ولا في حق، فراعي الناس على عهد رسول الله لما أعرضوا عن دعوته، لما نفروا من دعوته، راعي الناس حينما ينفرون من دعوة أهل السنة في كل زمان في كل مكان. إذن متى ينتشر حق لا ينفر منه الناس؟ متى ينتشر حق يقبله كل الناس ولا يعترضون عليه؟ هذا محال أصلا، هذا محال. فهم يقولون إنك متشدد، إنك تنفر الناس. طيب إذن هذه المحاكمة للكتاب والسنة هذه المحاكمة لما يعتقدونهم. يبقى هذه مسألة مهمة وقاعدة مهمة جدا. يبقى استفدنا قاعدتين عند أهل البدع ولدى أهل البدع. القاعدة الأولى أن أهل البدع يعرضون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبواب التي يضلون فيها. طيب القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أن أهل البدع يحاكمونك إلى ما اعتقدوه من الألفاظ والمعاني، لأنها هي المحكم عندهم الذي يجب اعتقاده. واضح يا إخوان؟ يبقى أهل البدع الآن لديهم قاعدتان، ما هما؟ ها؟ الأولى أنهم يعرضون عما قاله الشارع من نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طيب القاعدة الثانية، أنهم يحكمون مخالفهم إلى ما اعتقدوه لا إلى ما قاله الله ورسوله. تأمل هذا جيدا، تجد في كل أهل البدع، في كل أهل البدع. طيب في المقابل يكون أهل السنة إذن لهم صفتان بناء على هذا. الصفة الأولى أنهم مقبلون على ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم غير معرضين عنه بل متحاكمون إليه. طيب الثانية أنهم يحكمون الناس إلى ما قاله الله ورسوله بفهم سلف الأمة، لا يحكمون الناس إلى فهمهم. الواحد يحاكم الناس إلى فهمه هو، لا، إنما يحاكم الناس إلى ما قاله الله، ما قاله رسول الله، ما قاله السلف الصالح. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يبقى الرد إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول إليه في حياته، وإلى سنته بعد موته. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
قال: وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا.
وأما أهل السنة والحق والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. فالإمام أحمد لا يحاكمك إلى قوله، والإمام الشافعي لا يحاكمك إلى قوله، إنما يحاكمك إلى قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف. نعم.
والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة.
نعم. تبعوا، الذي يقوله هؤلاء يجب أن يحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. انظر ماذا يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يقول: الذي يقوله أهل البدع يجب أن يحكم عليه بالكتاب والسنة، لا أن يحكم به على الكتاب والسنة. نقول: قل وهو السميع البصير، كما قال الله في الكتاب وقال النبي في السنة. يقولون: القول بهذا يقتضي التعطيل، طيب وبناء عليه، وبناء عليه ليس سميعا ولا بصيرا. طب الآيات وهو السميع البصير، هذه مؤولة، فحكموا بكلامهم هذا على الكتاب والسنة ولم يحكموا بالكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة حكموا بالكتاب والسنة وحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلامهم. أما هؤلاء حكموا كلامهم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات سهلة لكنها صعبة في الواقع. كل صاحب هوى معرض عن الكتاب والسنة، متبع لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، آية صريحة في تحريم الحزبية. يقول لك ليست هذه حزبية، هذا تنظيم وعمل تنظيمي وعمل جماعي يراد من وراء نصرة الإسلام والقيام بفروض الكفايات التي لا يقوم بها ولي الأمر، وليست حزب. فهو يسمي، وبالتالي حكم اعتقاد هذا في الكتاب في السنة على كلام سلف الأمة. يبقى إذن من الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدع هذه الثالثة معنا، أن أهل البدع يحكمون ويحكمون كلامهم على الكتاب والسنة. طب وأهل السنة يحكمون بالكتاب والسنة على كلامهم. فإن المصدر في الاستدلال هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وليس أن الكتاب والسنة يحكم فيما بالكتاب بكلام الناس. فهذا أيضا فارق جوهري ومهم جدا بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في مصادر الاستدلال. نعم.
قال والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر
كما سبق في بيان منهجهم في مسألة السلوب. السلوب يعني أنهم يصفون الله عز وجل بالسلوب، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا تحرك ولا يسكن. هذه أوصفه، يبقى يصفون الله بالسلوب. بالسلوب يعني ليس 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 ليس. فالسلوب عندهم مفصلة، وأما الإثبات عندهم مجمل. طيب ما قاعدة أهل السنة والجماعة؟ التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. يبقى هذه أيضا قواعد نقول الرابعة أن أهل السنة والجماعة في صفات الرب عز وجل أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، وأهل البدع يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي ويصفون الله عز وجل بالسلوب. نعم.
قال وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة، ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.
تمام، نجعل هذا أمرا خامسا، ألا وهو أن أهل البدع من الذين يفصلون في النفي ويجبنون في الإثبات، أن هؤلاء أكثر النفي المذكور عندهم ليس متلقا عن الكتاب والسنة، أكثر النفي. وأما أهل السنة والجماعة فالنفي عندهم متلقا عن الكتاب والسنة. يبقى الفرق في الإثبات والنفي بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة، وهو أن الإثبات والنفي عند أهل السنة والجماعة متلقا عن الكتاب والسنة، وأن مدار الإثبات والنفي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طب أهل البدع، إنما الإثبات والنفي متلقا عن قواعدهم، فهم ينفون باعتقادهم لا ينفون بموجب الكتاب والسنة، وهم يثبتون باعتقادهم لا يثبتون بموجب الكتاب والسنة، والنفي كالإثبات عند أهل السنة والجماعة، فكما أنهم يثبتون بالنص ينفون بالنص، وليس النفي عند أهل السنة والجماعة نفيا عاريا عن التلقي عن الكتاب والسنة. ولهذا لما قالوا النفي عندنا مجمل والإثبات مفصل، لأن هذه طريقة القرآن والسنة، أما هؤلاء فصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات على غير طريقة الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة ينفون ما نفاه الكتاب والسنة، وأهل البدعة ينفون ما لا يجوز في اعتقاده، فلا يجوز عندهم أن الله مستوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله، فينفون الاستواء الحقيقي ويفسرونه بالاستيلاء. هؤلاء ينفون النزول الحقيقي لله ويثبتون نزول الرحم، لأن هذا لا يليق بالله أن يثبت له النزول الحقيقي، لأن مقتضى ذلك أنه جسم. القاعدة عند أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي على خلاف قاعدة أهل البدع. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن النفي والإثبات مدارهما على النص، وهؤلاء مدارهم في النفي والإثبات على العقل. أهل السنة والجماعة قاعدتهم في النفي أن النفي ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي لإثبات ما يضاد من الكمال، فلا تأخذ سنة ولا نوم، هذا نفي لابد أن تذكر وأن تعتقد أن نفي السنة والنوم لإثبات ما يضد من الكمال وهو كمال حياته وقيوميته. فأهل السنة والجماعة ليس النفي عندهم نفيا مجردا، وإنما هو لإثبات ما يضاد من الكمال، وأهل البدع ينفون النفي المجرد. إذن النفي عند أهل السنة متضمن للكمال ولإثبات، متضمن للتنزيه أي للنفي. فالعليم نثبت العلم لله، المنافي للجهل. نثبت العلم لله المنافي للنسيان، وما كان ربك ناسيا. يبقى عندنا الإثبات متضمن للتنزيه، وعندنا النفي متضمن لإثبات الكمال. أما عندهم النفي مجرد. هذه كلها فوارق بين أهل السنة وبين أهل البدع. يبقى إذن في قاعدة النفي والإثبات عند أهل البدع مدارها على اعتقادهم، عند أهل السنة مدارها على النصوص. عند أهل البدع يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، عند أهل السنة يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات. عند أهل السنة النفي لإثبات ما يضاد من الكمال، ولإثبات للنفي ما يضاده من النقص. وأهل البدع عندهم النفي المجرد، عندهم الإثبات المجرد. فهذه فوارق. فأهل السنة والجماعة يبنون اعتقادهم على النصوص، وأما هؤلاء يبنون اعتقادهم على الفهوم، ولهذا يحاكمون أهل السنة لاعتقادهم. أهل السنة يحاكمونهم للكتاب والسنة. هذه فوارق عظيمة جدا جدا وجوهرية تفصل بين أهل الحق والسنة والإيمان وبين أهل البدعة والضلال. نعم. نعم. لا، التنزيه معنى في أذهانهم وليس معنى حقيقي. يعني التنزيه معنى في الأذهان، هم يقولون نعطل أو ننفي تنزيها، ده في الذهن، لكن في الحقيقة نفيهم نقص. لما يقول ليس السميع البصير أي تنزيه، لما يقول لا ينزل لا يغضب لا يرضى أي تنزيه، فتنزيههم تنزيه في الذهن، تنزيههم لفظة هم يفسرونها، فمقتضى التنزيه التعطيل، لكن مقتضى التنزيه عند أهل السنة والجماعة نفي ما نفاه الله عن نفسه ورسوله. فرق جوهري جدا. هم نعم يقولون النفي عندنا للتنزيه، لكن هذا الدعاء ما بينتكم عليه اعتقاده، فهم ينزهون على صفتهم، ينزهون على طريقتهم، لأن مقتضى نفي السميع البصير عندهم التنزيه، مقتضى نفي الرحمة والغضب التنزيه، مقتضى هكذا، فلهذا ينزهون فيعطلون. وأما أهل السنة ينزهون فينفون ما نفاه الله ورسوله. يبقى النفي عند أهل السنة نفي مبنى كتاب السنة تنزيها، فما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو التنزيه، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. ينفون عن الله ورسوله مشابهة الخلق، فلهذا يردون على الممثل. يثبتون الصفات ولهذا يردون على المعطلة، ولهذا يكون منهجهم بين الإثبات والنفي كالآتي: ينزهون بلا تعطيل، يثبتون بلا تمثيل. فافترق إثباتهم عن إثبات الممثلة وتنزيههم عن تنزيه المعطلة، فلم يصدق المعطلة في تنزيهم ولم يصدق الممثلة في إثبات. الذي أثبته الممثلة من في عند أهل السنة، والذي نزه فيه المعطلة الرب مثبت عند أهل السنة. فلهذا نحن لا نعترض على التنزيه ولا نعترض على الإثبات، لكن التنزيه المبني على النفي والإثبات في القرآن والسنة ليس كمثل شيء وسنصير. ونحن لا نعترض على الإثبات، لكن الإثبات الثابت في الكتاب والسنة. يبقى قاعدتنا قاعدة محكمة مدلل عليه، ولهذا آية واحدة يرد بها على المعطلة والممثلة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، كما تقول المعطلة يقول ليس كمثله شيء وليس السميع البصير، لأن السميع البصير يبقى مثله شيء. إحنا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هم يقول ليس كمثله شيء وليس السميع البصير. طب المثبتة الذين يقول وهو السميع البصير، يقولون هو السميع البصير ككل شيء، ونحن نقول هو السميع البصير ليس كمثل شيء. يبقى تنزيهنا بلا تعطيل وإثباتنا بلا تمثيل. هم تنزيههم مقتضاه التعطيل، وهؤلاء إثباتهم مقتضاه التمثيل. ولهذا المعطلة ممثلة والممثلة معطلة. المعطلة ممثلة لأنهم مثلوا الله بالخلق في الأذهان، رأوا أن إثبات النزول هيقتضي الظرفية، نزل إلى السماء الدنيا يبقى تحط بالسماء الدنيا، يبقى بيتحرك وده شأن الأجساد، الله منزع عن هذا يبقى ننفي. يبقى ما الذي عطله؟ هل عطل النزول الذي ليس كمثله نزول؟ لا، عطل نزول الخلق. أنا الآن في الدور الثاني، لما أنزل إلى الدور الأرضي يبقى خلى مني الدور الثاني، وكان الدور الأرضي ظرفا لي، ده اللي فهمه من النزول، وهذا لا يليق بالله. يبقى لما نزه الله عن التنزيه عن النزول، لما نزه الله عن هذا، لما قام في أذهانهم أن مقتضى النزول هو نزول المخلوق. والمثبتة معطلة لأنهم لما أثبتوا سمعا وبصرا ونزولا ومجيئا كمجيء الخلق، كانوا معطلين للسمع والبصر والنزول والمجيء الحقيقي لله، لأن نزول الله ليس كمثل نزول، وهؤلاء أثبتوا نزولا على وفق نزول المخلوق. هذه كلها قواعد لابد أن نتأملها جيدا في الفارق بين منهج السنة والجماعة وبين منهج البدعة. أهل البدعة نستطيع أن احنا نختصرها، ها يلا واحد من أول الدرس واحد، ها يعرضون على الكتاب والسنة ويقبلون على اعتقادهم هم، وأهل السنة يقبلون على الكتاب والسنة ويأخذون بدلالة الكتاب والسنة. واحد اثنين، خلينا نخلي قواعد الإثبات والنفي مع بعضها. أهل السنة الأول هو قاعدة صحيحة، بس خلينا نخلي الإثبات والنفي مع بعض. ها نعم، هي نفس القاعدة. ها أهل البدع يحكمون إلى ألفاظهم ومعانيه، وأهل السنة يحكمون إلى الكتاب والسنة. ده اثنين. طيب ثلاثة، أهل البدع يحكمون على الكتاب والسنة بأقواله وكلامه، أهل السنة يحكمون بالكتاب والسنة على أقواله. يبقى هؤلاء يحكمون على الكتاب والسنة بأقوالهم، وإنما يحكمون على الكتاب والسنة بأقوالهم، أهل السنة يحكمون على كلامهم بالكتاب والسنة. طب نيجي بقى القواعد النفي والإثبات. واحد، ها، قاعدتهم في النفي والإثبات التوقيف، أهل السنة. أهل البدع مأخوذة من اعتقاده، فالتوقيف على العقول. اثنين، ها، يفصلون في الإثبات ويجمعون في النفي. أهل البدع بالعكس، يفصلون في النفي ويصفون الله بالسلوب ويجملون في الإثبات. طيب ثلاثة، ها، أهل السنة نفيهم لإثبات ما يضاد من الكمال، وإثباتهم لإثبات ما يضاد من إيه؟ من النقص. يبقى عندهم أهل السنة في النفي ليس نفيا مجردا، وإنما لإثبات ما يضاد من الكمال، والإثبات عندهم ليس إثباتا مجردا أيضا، بل هو لماذا؟ لنفي ما يضاده من النقص. هذا أهل السنة أيضا تنزيههم بلا تعطيل وإثباتهم بلا تمثيل. نعم.
قال: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى لا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
يقول الشيخ ابن باز معلقا على هذا: وبهذا تعلم أن أهل الكلام ونفاة الصفات والملحدين فيها في طريق آخر غير طريق الكتاب والسنة، لهم طريق آخر، طريق مفض إلى الهلاك وإلى التعطيل والإلحاد وإنكار الذات بالكلية. نسأل الله العافية. كيف إنكار الذات بالكلية؟ كيف يا أحمد؟ لأن إنكار الصفات يقتضي إنكار الذات، لأن الذات التي لا صفة لها معدوم. فلما يقول ليس بالسميع ولا بالبصير ولا يحب ولا يرضى ولا يكره ولا ينزل ولا يجيء ولا ولا، مقتضى هذا ماذا؟ مقتضى هذا أنه نفي الذات، لا وجود للذات، لأن الذات التي لا تكون بلا صفات هذه ذات مثبتة في الذهن، ليس في الحقيقة، في الواقع، ليس في الخارج. فلهذا يقول في إنكار الذات بالكلية: إذ من لا صفة له لا وجود له. يقول ابن باز رحمة الله عليه: إذ من لا صفة له لا وجود له. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة: المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. نعم.
قال: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى لا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال.
هنا التحول، قال: ولا شيء يعجزه، نفي، فهل هذا من النفي المذموم؟ أي أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة؟ نعم. قال: ليس هذا من النفي المذموم،
فإن الله تعالى قال: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض.
وما كان الله
ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، هذا النفي هنا ولا شيء يعجزه ليس من نفي المذموم. لماذا؟ لأنه سياق القرآن، قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء، يبقى الله نفع عن نفسه العاجز. والشيخ هنا قال ولا يعجزه ولا شيء يعجزه، نفع عن الله عز وجل العجز، يبقى هنا ليس مذموما لأنه اتبع فيه الكتاب والسنة. طيب، الأمر الثاني أما نفي العجز في الآية لإثبات ما يضاد من الكمال، الله عز وجل نفى عن نفسه العجز ليه؟ نثبت المضاد لكمال علمه وقدرته، لكمال علمه وقدرته. فإن العجز إما أن ينشأ عن ضعف وإما عن عدم علم العاجز. وقد علم ببداية العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد لكمال قدرته. فإن من لا يعجزه شيء قدرته كاملة، حيث إن العجز ينتج عن عدم كمال القدرة، والثاني عدم العلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا نفي لكنه متضمن الإثبات ولا شيء يعجزه. ففي نفي العجز لكمال ففيه نفي العجز لكمال قدرته وعلمه، إذ نفي العجز عنه صفة سلبية لكنها متضمنة لصفة إيجابية، بل لصفتين إيجابيتين وهما العلم والقدر. كما قلنا القاعدة عندنا إن النفي ليس نفيا مجردا، ولهذا أي نفي يأتيك في القرآن والسنة استحضر إثبات كمال الضد مباشرة، استحضر إثبات كمال الضد مباشرة، ما عندك نفي مجرد. إذ النفي المجرد أو النفي المحض عدم المحض، عدم محض، نفي المحض عدم محض. فلان ليس غبيا، طيب لكمال ذكائه ما أنت ما أثبتش حاجة، هو ليس غبي. فلان ليس بجاهل، هل معنى ذلك أنك تثبت له كمال العلم؟ يبقى إذن استحضر دائما في النفي إثبات كمال الضد. وهذه قاعدة يجب، يقول الشيخ العثيمين، وهذه قاعدة يجب عليك أن تمشي عليها في كل صفة سلبية، أن تقول إنها سلبية متضمنة لصفة ثبوتية، سلبية متضمنة لصفة ثبوتية أو إيجابية. أي صفة سلبية عندنا متضمنة لماذا؟ لصفة إيجابية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الله لا ينفع عن نفسه شيئا إلا لثبوت كمال ضده له. فقد نفى عنه العجز لكمال العلم والقدر، ونفى عنه التعب وما مسنا من لغوب لكمال القوة. ولهذا كمال القوة وكمال القدرة، القدير في صفة القدرة والقوي في صفة القوة. القوة تكون منافية للضعف، والقدرة تكون منافية للعجز. ونفى عنه النوم لكمال الحياة والقيومية، لأن النوم لا يحتاج إليه إلا من كانت حياته ناقصة، ليستريح من التعب الماضي ويستجد النشاط للعمل في المستقبل. ولهذا أهل الجنة لا ينامون فيها، إنما في الدنيا في نوم، لكن في الآخرة ما في نوم. ليه؟ لأن الحياة اختلفت، كانت حياتهم في الدنيا حياة ناقصة، أما في الآخرة جعل الله لهم الحياة الكاملة، أي الكاملة بمقتضى وكمالهم، ليست ككمال حياة الله، لا، بقي أيضا الفرق بين حياة الله وحياة المخلوق حتى في الجنة، لأن ما لديهم من كمال جعله الله له اختلفوا به عن أمر الدنيا إنما هو من الله له. أما كمال حياة الله لذاته، لكمال ذاته، وليس لأن أحدا كمله، لأن أحدا جعل الكمال فيه. ولهذا إذا قال أحد لماذا أهل الجنة لا ينامون، أليسوا بذلك يكونون مشابهين لله في صفته؟ نقول لا، لأن الله عز وجل هو الذي أقدرهم على ذلك وكمل حياتهم بذلك حتى لا يفوته شيء من النعيم، وليس من قبل أنفسهم. أما الله عز وجل تأخذه سنة ونوم بكمال ذات، كما أن حياتهم أيضا صارت أبدية، فأهل السنة والجماعة لا يموتون، فأهل الجنة لا يموتون فيها ولا يبغون عنها حولا، لكن هذا بإبقاء الله لهم. فالله خلق بعض مخلوقاته للبقاء، خلقها وأبقاها، ولهذا لا تفنى، كالروح مثلا خلق الله عز وجل لكن الروح لا تفنى، ولهذا الموت مفارقة، مفارقة روح لجسد، وليس موت بدن وجسد، بدن وروح، إنما الروح تبقى، ولهذا الروح تفارق، تفارق. ومن هنا لما يقتل الشهيد يقتل ويفعل فيما يفعل كذا، إنما هذا للجسد، أما الروح فمنعمة. ولا الروح تقتل، الروح ما تقتل، الروح ما تصلب، الروح ما تقطع إربا إربا، الروح ما تجعل في الماء الحار، الروح ما تجعل في الزيت المغلي، إنما بدن. طب وإيه اللي حصل؟ الروح فارقت، ولهذا لا يجدون إن شاء الله شيئا من ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى ينعم أرواحهم في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنا في حواصل طير خضر. يقول الشيخ العثيمين: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون فيها لأن حياتهم كاملة، طبعا كاملة بمقتضى المخلوق وليست كاملة كمال حياة الخالق. ومعنى القيومية أنه قائم بنفسه وقائم على غيره، فالله هو الذي يدبر العالم، فلو نام سبحانه وتعالى وحاشاه أن ينام فلا أحد يدبر العالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. شوف، نفى عنه النوم ونزه، قال لا ينبغي له أن ينام. ولهذا أما يقول الأشاعرة نفاة الحكمة أن الله لو عذب الطائعين وأدخلهم النار وأدخل العصاة الجنة لما كان يسأل عما يفعل، نقول لا ينبغي له، لا ينبغي له. لو أن الله ظلم كذا وكذا لكان، نقول الله ما ينبغي له أن يظلم، فينفى الظلم عن الله لأنه لا ينبغي له أن يظلم، لأن الظلم نقص والله منزه عن النقص، فنثبت الكمال لله. انتبهتم يا إخوان، مش أن الله منزه عن الظلم لأنه شاء ذلك، لا، لأنه لا ينبغي له ذلك. عرفتم يا إخوان؟ الله منزه عن الظلم لأنه لا ينبغي له ذلك، وليس لأنه شاء ذلك، شاء ألا يظلم، لا، منزه عن لا يظلم. الله عز وجل لا ينام ليس لأنه شاء ألا ينام، ولو شاء أن ينام لنام، نقول لا ينبغي له أن ينام، مع إيماننا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومع أننا نؤمن أن مشيئته مرتبطة بحكمته، لكن الله منزه عن أن يشاء ما لا يليق به، فهو سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يظلم ولا ينبغي له أن يظلم. نعم. كذلك نفى عنه الغفلة لكمال مراقبته، ونفى عنه عزوب شيء في السماوات والأرض لكمال علمه، ونفى عنه الظلم بقوله ولا يظلم ربك أحدا لأنه عدل، لو شاء لأنه عدل، ونفى عنه الظلم بقوله ولا يظلم ربك أحدا لأنه عدل لو شاء لظلم، ولهذا قال إني حرمت الظلم على نفسي، إذن لا لعجزي عن الظلم لا يظلم، ولكن لكمال عدلي لا يظلم، قول هنا لأنه عدل لو شاء لظلم. عندكم نسخة نفس النسخة؟
نفس النسخة.
لا، الله ما يشاء أن يظلم، ما يشاء وهو على كل شيء قدير، لكن ما يشاء أن يظلم، ما يقال لو شاء لأنه عدل، لو شاء لظلم، لا، لأنه عدل لا يليق به أن يظلم، مش لو شاء لظلم، لأنه عدل لا ينبغي له أن يظلم. يبقى نفي الظلم لكمال عدله لأنه لا يليق به، إنما مشيئة الله على كل شيء قدير، والله لو شاء شيئا لكان، لكنه لا يشاء ما ينافي كماله سبحانه وتعالى، ما ينافي كماله سبحانه وتعالى. نعم، ارفع صوتك. يريد ايه؟ يقول الشيخ مجيد مسا، يريد معنى ايه؟ كيف عموم المشيئة؟ عموم المشيئة لا يعم الظلم، ما يدخل فيه هذا، مع إيماننا بعموم المشيئة، لكن عموم المشيئة ما يدخل فيها لو شاء أن يظلم لو شاء لظلم، ما نقول لأنه يقول ونفى عنه الظلم بكماله ولا يظلم ربك أحدا لأنه عدل لو شاء لظلم، لا نقول كذا، ونفى عنه الظلم بقوله لا يظلم ربك أحدا لأنه عدل لا ينبغي له أن يظلم، هذا إنما نحن نعلم عموم المشيئة. طب يقول لأنه عدل لا ينبغي له أن يظلم، لا لعجزي عن ذلك، لا لكونه يمكن أن تصف بالظلم كمان لقدرته، ولكنه نفى عن نفسه ذلك، لا، نعم، لأنه عدل لو شاء لظلم، لا، لأنه قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينهم محرم، إني حرمت الظلم على نفسي، إذا لو شاء لظلم، لا، حرم الله الظلم على نفسي. ها، عذب أهل السماوات والأرض ليه؟ ما كان ظالما له، وليس لفعل، لكان غير ظالم ليه؟ لأنه لن يعذبهم إلا بموجب، لو شاء لعذب، مش لو شاء أن يدخل أهل توحيده النار ويخليهم ويدخل أهل الشرك الجنة لفعل، لا، لأنه لا يشاء ذلك، لكن لو شاء أن يعذب أهل السماوات والأرض ها لما كان ظالما له، ليه؟ لأنه لن يعذبهم إلا بموجب. نعم، نعم لو شاء أن يعذبهم لو أقصد لو عذبهم وهو غير ظالم لو عذبهم لو عذبهم لما كان ظالما له. ليه؟ لأنه لن يعذبهم إلا بموجب. لكن أقول لو شاء أن يعذب أهل توحيد وكذا وأن يثيب أهل الشرك لفعل، لا لعموم المشيئة أصلا لن يشاء هذا. ولهذا في المنفي عن الله لابد أن يتضمن الكمال. فهذا لما أقول لو شاء لظلم، لا، إني حرمت الظلم لأنه عدل لا ينبغي له أن يظلم. يبقى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدل، لكمال عدله. ولا أقول لو شاء لظلم، ولا أقول لو شاء أن يدخل الموحدين النار فيخلدهم وأن يدخل المشركين الجنة فيخلدهم لفعل، لا لن يفعل، لا لعجز، لا لعجز، ولكن لكمال أسماء وصفاته، لكمال عدله وفضله. فهذه عبارة الشيخ، لأنه عدل لو شاء ظلم، هذه فيها نظر، هذه فيها نظر. نعم في الفتح
بلوغ المرام قال نفس، قال والله تعالى قال عن نفسه ولا يظلم ربك أحدا، وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي. وفي هذا دليل على إمكانه، لو شاء لظلم لكنه عز وجل لا يظلم.
ما هو نفس، ما احنا عدنا لنفس المسألة. فهذه ما نقول لو شاء، نحن نعبر عن عموم المشيئة لكن بغير هذا السياق، نعبر عن عموم المشيئة لا بهذا السياق، ما نقولش لو شاء، لكن نقول لا يظلم سبحانه وتعالى لكمال ماذا؟ لكمال عدل، لكمال عدل، لكمال عدل. وليس أنه إذا شاء ظلم، لا، لا يدخل هذا في المشيئة أصلا. لكن الشيخ يريد بيان ماذا؟ أنه ليس أنه لا يظلم لعجز، وإنما لا يظلم لكمال عدل. ولذا يقول إذن لا لعجزه عن الظلم لا يظلم، ولكن لكمال عدله لا يظلم، وهكذا. طيب لكن ما الإشكالية؟ ليس في هذا، ولو اقتصرنا على هذا لكان واضحا. لكن نقول لأنه عبد لو شاء لظلم، ولهذا قال تعالى إن حرمت الظلم على نفسي، هذا أصلا الاستدلال بالحديث يرد على مثل هذا السياق. فهذا الذي يظهر لي أن عبارة لأنه عبد لو شاء لظلم، هذه لا نقولها في معرض نفي الظلم عن الله عز وجل، إنما في معرض نفي الظلم عن الله نقول لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى لا لعاجزه، نقول كده لا لعاجزه عن هذا، لا لعاجزه، إنما ما قلتش بقى أعبر عن هذا لا لعاجزه عن الظلم، فلو شاء لظلم، لأن هذا منفي عن الله، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. هل أقول لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيمتي فلو شاء لنم، وما كان ربك نسيا لكمال علمي فلو شاء أن ينسى؟ هذا لا. يبقى العبارة الأخيرة هذه لا، الله ما يشاء هذا. ليه؟ لأن هذا يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى. ولهذا نص بقى الحديث لا ينام، إن الله لا ينام لكمال حياته وقيمته ولا ينبغي له أن ينام. يبقى هنا لا يظلم ربك أحدا ولا ينبغي له أن يظلم، لا لعجزه ولكن لكمال عدله، لا لعجزه ولكن لكمال عدله. فيجب أن تؤمن، يقول الشيخ، فيجب أن تؤمن بأن الله لا ينفع عن نفسه شيئا إلا لثبوت كمال ضده. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا إله غيره. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل.
يقول الشيخ ابن باز معلقا على هذا الموضع: يعني جميع النفي في الكتاب والسنة في حق الله ليس نفيا محضا، ولكنه نفي يستلزم إثبات الكمال، نفي يستلزم إثبات الكمالات، ولا شيء يعجز معناه إثبات كمال القدرة لا تأخذه والسنة والنوم معناه إثبات كمال الحياة والقيومية، نفي المشابهة معناه إثبات صفة الكمال التام الذي لا يشبهه شيء. نعم.
ولا إله غيره. قال الشارح: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره. فقال تعالى:
قوله ولا إله غيره، قوله ولا إله غيره،
ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها.
طيب فين هل كلمة التوحيد لا إله غيره؟ فأنت تقول لا إله غيره ولا تقول لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لكن ما معنى لا إله الله؟ يعني لا إله حق غير الله عز وجل، فهذه معنى ولا إله غيره، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم. لا إله غيره تضمنت نفيا وإثباتا، نفي الإلهية الحق عن غير الله وإثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. نعم.
كما تقدم ذكره،
والتأويل لا إله حق إلا الله أقرب وأكمل من لا إله بحق إلا الله، والمعنى صحيح أيضا لكن أفضل. ليه؟ لأن لا إله حق الخبر حق، ولذا لا يحتاج إلى تقدير متعلق، فقل لا إله حق، إنما لا إله بحق، فالجر والمجرور يكون متعلقا بالخبر، متعلقا بالخبر، أي لا إله كائن بحق إلا الله. نعم. يبقى حق هي الخبر مباشرة، وأما بحق فهذه متعلقة بالخبر، لأن الخبر إذا كان جارا ومجرورا أو كان ظرفا فإن الخبر يقال شبه جملة متعلق بكذا، نقول شبه جملة متعلق بخبر محذوف، متعلق بخبر محذوف. ولهذا من التساهل في الإعراب أن أقول والخبر الجر شبه الجملة الجر والمجرور، أو الخبر الظرف، نقول لا الجر والمجرور والظرف متعلق بخبر، مثل ما أقول من التساهل في الإعراب مثلا فاعل مرفوع بالضم، مرفوع بالضم بالضم، لا مرفوع وعلامة رفعه الضم، علامة رفعه الضم، لكن مثل هذا التساهل، يعني يوجد هذا التساهل للجريان به واعتياده، فالضمة ليست سبب رفع، إنما الضمة علامة رفع، فتح علامة نصب أو جر في الممنوع، يبقى قل وعلامة رفعه كذا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم وليس مرفوع بالضم. نعم.
وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر،
لابد في كلمة التوحيد من النفي والإثبات. ولهذا التبليغيون عندهم ذكر هذه الكلمة بإيه يا أخوان؟ الإثبات وحده والنفي وحده، فعندهم لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله مش عارف كم مرة، 400 ولا 600، وبعدين إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، فلا إله نفي ما تضمن إثبات، فجعلوا لا إله النفي ذكرا مجردا، والإثبات إلا الله ذكرا مجردا، لكن عندنا الذكر ما هو؟ لا إله فقط أو إلا الله فقط؟ لا، لا إله إلا الله، لأن الإثبات والنفي يمنع المشاركة. أما النفي المحض عدم محض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. أما أقول قام محمد، قام على، لا يمنع أن يكون قام أحمد، قام محمد، قام سلمان. طب أما أقول ما قام على، ما قام على، لا يعني أن غير كذلك. لكن أما أقول ما قام إلا على، هذا في إثبات القيام لعلاء ونفي القيام عن غير علاء، صح؟ ما نجح إلا طالب، ما نجح إلا محمد، يبقى ما نجح أحد إلا محمد. ولهذا يقولون معهد بيلا للثانوية العامة لم ينجح أحد، خلاص لم ينجح أحد، ده نافيه. لكن ده معهد بيه بس، لكن لم ينجح إلا محمد إبراهيم كذا، فنفى النجاح عن سائر المعهد إلا محمد، أثبته لمحمد. لكن لما نقول نجح محمد في الثانوية العامة، لا ينفي أن يكون نجح غيره. لم ينجح محمد في الثانوية العامة، لم ينفي أن يكون أيضا لم ينجح غيره. لكن لم ينجح إلا محمد، لم يرصب إلا محمد، لم يرصب إلا محمد، كل المعهد نجح إلا محمد. لم ينجح إلا محمد، كل المعهد رثب إلا محمد. يبقى النفي والإثبات يقتضي ماذا؟ التخصيص. التخصيص. طب ما الفرق بين لم ينجح إلا محمد ولم ينجح إلا طالب؟ محمد خلص عينت أنا محمد، لم ينجح إلا محمد هذا عينته، هذا خاص. لم ينجح إلا طالب، هذا الطالب مطلق، هذا طالب مطلق، ولا يقال عام، يقال مطلق، لأن عمومه بدلي. لم ينجح إلا طالب، وأنتم الطلبة، لم ينجح إلا طالب، أنا أقول لكم امتحان عقدته لكم وأقول لكم لم ينجح الحقيقة في الامتحان إلا طالب. سلمان هيقول أكيد أنا، محمد مرسي الأول هيقول أكيد أنا، طلعت هيقول لا أنا. فمحتمل إلا طالب يكون طلعت أو مرسي أو إبراهيم أو عبد المتعال أو محمد، أو محتمل، ده عموم بدلي يصلح أن يكون في أي واحد من هذول، بخلاف لم ينجح إلا علاء، خلاص خصصت. لم ينجح الطلاب ده عموم، لم ينجح الطلاب ده عموم، نجح طالب هذا مطلق، نجح الطلاب هذا عموم. مطلق كيف؟ نجح طالب محتمل أن يكون أي طالب، هذا الوصف يصلح لأي طالب من الطلاب لإطلاقه، لكن مو بعموم. ليه؟ لأن العموم اللي فيه عموم بدلي، يعني احنا في النهاية ناخد أحباس، لكن ممكن يكون واحد ده أو ده أو ده أو ده أو ده أو ده أو ده وهكذا. فالشاهد أن لا إله إلا الله كمالها في النفي والإثبات، ومعناها في النفي والإثبات، معناها لا يكون في النفي المحض ولا في الإثبات المحض، إنما يكون معناها في النفي والإثبات لا إله إلا الله. يبقى نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي العز، ابن أبي العز، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. ما المقتضي للحصر دكتور سيد؟ النفي والإثبات. يبقى النفي والإثبات مقتضي للحصر، إنما النفي وحدة ليس مقتضي للحصر، إثبات وحدة ليس مقتضي للحصر، إنما النفي والإثبات مقتضى الحصر. وجه ذلك أنه ينفي الألوهية الحق عن غير الله ويثبتها لله. ونقول الألوهية الحق لأنهم ادعوا، لأن المشكلة ادعوا الألوهية في غير الله. ولهذا يقول العلماء أيضا لما لو جئنا نفسر إلى الله أنه لا معبود إلا الله، ها لا معبود إلا الله، هيقول لك قائل في معبودات غير الله في الكون، عبده بل عبد منات عبد كذا، ولهذا نقول لا معبود حق إلا الله، ففيها إبطال جميع المعبودات، إبطال جميع المعبودات إلا الله، لأنها عبدت بغير حق. فلو أنا قلت لا معبود إلا الله يبقى هذا تفسير ناقص باعتبار مخالفة الواقع، إذ هناك معبودات غير الله في الواقع، لكن نقول لا معبود حق إلا الله، يبقى هذا لا ينفي أن تكون في معبودات عبدها الناس واتخذوها آلهة، لكن كل هذا باطل، ويبقى أن تثبت الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. فلا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم،
كذلك شيخنا لا معبود إلا الله توحي بالحلول.
نعم،
توحي بالحلول أن كل المعبودات هي الله.
طبعا. نعم،
قال وإثبات التوحيد،
ولهذا هم يفسرون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قدر بمعنى قدر، قضى قضاء كونيا، يبقى قضاء يعني معناه أن كل ما في المخلوقات هذا إيه؟ كل المعبودات هذه صحيحة وحق، لأن الله قضى قدر ألا يعبد إلا الله، فعابد الخنزير عابد لله، وعابد الصنم عابد لله، لأن الله قدر. إنما المعنى عند أهل السنة، عند أهل العلم، وصى قضى وكتب الله، وصى وأمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا التوحيد مفهوم تختلف فيه الفرق وإن تبنوه، تبنوا المصطلح. فالمعتزلة يقول عندنا توحيد، والأشاعرة يقول عندنا توحيد، وكذا كل أولئك يقول عندنا توحيد، لكن ما التوحيد الحق؟ كلهم يقولون عندنا تنزيه، لكن ما التنزيه الحق؟ كلهم يقولون عندنا إثبات، لكن ما الإثبات الحق؟ كلهم يكون عندنا اتباع، لكن ما الاتباع الحق؟ كلهم يقولون كل خير في اتباع من سلف، لكن من السلف؟ ولذا حتى في الجوهرة عند الأشاعرة كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. لا تظن أن السلف سلفك أنت فقط، لا، كل واحد له سلفه الذي يسير عليه، إن كان سلفه صالحا وهم النبي والصحابة فسلف صالح، إن كان سلفك الخوارج فسلفك كلاب النار. نعم،
وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال.
تمام،
ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر،
يقول الشيخ العثيمين فكلمة لا إله غيره هي معنى لا إله الله، والتوحيد كما تقدم لا يتم إلا بأمرين، إثبات ونفي، لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وجعل الشيء واحدا، وجعل الشيء واحدا معناه إثبات الحكم له ونفيه عما سواه، فالنفي المحض عدم المحض. فإذا قلت لا إله معناه أنك نفيت الألوهية كلها، والإثبات المحض أيضا لا ينفي المشاركة، فأنت لو قلت زيد قائم فهذا إثبات، لا ينفي أن غيره قائم أيضا، لكن إذا قلت لا قائم إلا زيد فإنك وحتى القيام لزيد ونفيت عن غيره، وهذا هو التوحيد. ولو قلت لا قائم لا قائم هذا عدم محض، أي لم يثبت شيئا أبدا، لا قائم، فلو قلت لا إله لم يصح التوحيد لأن هذا نفي، ولو قلت الله إله لم يصح التوحيد لأن الله إله نعم، لكن قد يكون اللات إلها أيضا والعزة إلها. فإذا قلت لا إله إلا الله فإنك الآن قد وحدت، لأنك أثبتت الألوهية لله ونفيت عن غيره. فالتوحيد له ركنان، النفي والإثبات. ما أركان كلمة التوحيد؟ النفي والإثبات. ما معنى كلمة التوحيد؟ لا معبود حق إلا الله. ما نواقض كلمة التوحيد؟ فكلمة التوحيد لا معنى ولها نواقض ولها مقتضيات ولها أركان ولها شروط، كل هذا لكلمة التوحيد. قال وكلمة إله، إلى أن قال وكلمة إله على وزن فعال، ومعناه من حيث التصريف فعال بمعنى مفعول، أي لا مألوه إلا الله. ولهذا قول تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ها لا يقتضي أن فيه إله في السماء ولا في الأرض، ولكن يقتضي أن هناك مألوها في السماوات ومألوها في الأرض. وهو الذي في السماء إله مألوه وفي الأرض إله مألوه، أي وهو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض. هذا معنى والذي في السماء إله وفي الأرض إيه؟ إله. والمألو والمعبود الذي تعلاه القلوب وتحب وتعبد له. فإن قلت هل أتى فعال بمعنى مفعول في العربية؟ نعم. فالجواب نعم، فإنك تقول فراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبني، وغراس بمعنى مغروس. نعم.
وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله. ومعلوم أن نفي
وقد المعنية اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير
وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله. ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل
علق الشيخ فقال إذا قال لا إله في الوجود إلا الله فإن هذا خطأ، لأن معناه حقيقة نفي وجود الإله، لا إله في الوجود إلا الله. ونحن نقول لا إله إلا الله نفي للماهية، أي لا يوجد أحد إله سوى الله، بمعنى أن الألوهية منتفية عن كل ما سوى الله. ونحن نقول لا إله إلا الله نفي للماهية. ولو قال معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله فهذا خطأ عظيم أيضا، لأنه إذا قال لا موجود إلا الله فمعناه أنه جعل الخلق هم الله لأنه موجودون، فيكون هذا تفسير المنفق عليه وحدة الوجود. إذا قال لا إله في الوجود إلا الله فهذا خطأ، لأنه حقيقة نفي وجود الإله، لا إله في الوجود إلا الله. ونحن نقول لا إله إلا الله نفي الماهية، أي لا يوجد أحد إله سوى الله. والأكمل نقول لا إله إلا الله لا يوجد أحد يستحق الألوهية إلا الله. فلا إله الله أي لا معبود حق إلا الله، لأنه يوجد آلهة باعتبار متخذيها ولم يكونوا آلهة حقا تخلق وترزق. نعم.
وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار
فيه. يعني لا بد من خبر، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه يبقى المبتدأ لا بد له من خبر، وعند غيره اسم لا ولا بد لها من خبر، يعني نريد خبرا، نريد خبرا. وعلى التقديرين فلا بد
من وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد.
نعم نعم، فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد، لابد من إضمار لازم. فما المضمر؟ موجود لا إله موجود، ده المضمر، هذا ليس بصحيح. وإنما لا إله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لكن ما تقول لا موجود إلا الله فهذا ليس بصحيح. نعم.
وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله، لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك.
يعني إلا الله يقول مرفوع بدلا من إله، لا إله إلا الله، يقول خلاف المعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من إله، لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على هذا. طبعا هذا كلام باطل، يقول الشيخ العثيمين، طيب أكمل، وليس المراد هنا،
وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
علق العثيمين فقال القول الصحيح أن الخبر محذوف، وأن تقدير حق، أي لا إله حق، والله بدلا من ذلك الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله، يبقى الله تعرب ماذا؟ بدل، بدل من ماذا؟ من حق، ولهذا كانت مرفوعة، لأنها بدل من مرفوع، لا إله حق إلا الله. وأسلوب الاستثناء إذا كان المستثنى منه تاما موجبا فيكون المستثنى واجب النصب، أما إذا كان تاما منفيا فيكون المستثنى إما جائز النصب، وإما جائز أن يعرب على البدلية، بالبدلية، وإن كان ناقصا منفيا فيعرب على حسب موقعه في الكلام. نعم.
ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا،
يقول الشيخ العثيمين فلا إله حق، والله بدل من ذلك الخبر المحذوف، أي لا إله حق إلا الله، وإنما قلنا هذا التقدير لأن هناك آلهة سوى الله تؤله وتعبد، قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقال تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر، وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. إذن باعتبار الوجود هي موجودة، باعتبار الوجود هي موجودة، موجودة طبعا باعتبار متخذيها هم الذين اتخذوها آلهة، إنما باعتبار أنها معبودات بحق لا، ليست معبودات بحق، وكل هذا إثبات لألوهية ما سوى الله، ولا يعارض هذا قولنا، ولا يعارض هذا قولنا لا إله إلا الله، ولا قول الرسل لقومهم، وما لا، أو لا يعارض هذا قولنا لا إله إلا الله، ولا قول الرسل لقومهم ما لكم إلا غيره، لأن المراد بالنفي هنا الإله الحق، فالإله معناه المعبود، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه لا معبود إلا الله، لأننا نجد معبودات سوى الله، فالعرب يعبدون اللات والعزى ومنات، وقوم نوح يعبدون آلهة متعددة، وينصون على ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وفي زماننا يوجد أناس يعبدون بشرا كماركس ولينين وما أشبههما، وأناس يعبدون بقرا، وأناس يعبدون الشمس، وأناس يعبدون القمر، وأناس يعبدون النساء، وخاصة فروجهن إلى غير ذلك من الآلهة. سبحان الله، شوف كيف يصل انحدار البشر، يعبدون فروج النساء. سبحان الله، نعوذ بالله. نعم،
نكشفنا معابد في
الهند. يقول كماركس ولينين، أظن هو لينين ماركس، يعني أظن هو اسم واحد. شوف كذا، لينين غير ماركس، هو لينين ماركس، لينين ماركس. نعم نعم نعم، خلاف يعني واحد. هذا ماركس واحدة ولينين واحدة. فإذا لا إله إلا الله ليس معناه أنه لا يوجد إله سوى الله، لكن معناه لا إله حق. تقول هذا إله حق، فإذا نفيت قلت لا إله حق إلا الله. وإعراب الصحيح أن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لأن لا نافية للجنس تبنى، ما نقول منصوب وعلامة تنصيب الفتحة، إنما مبني على الفتح في محل نصب، وخبر ومحذوف تقدير حق، وإلا أداة استثناء، والله بدل من الخبر المحذوف حق، وبدل المرفوع مرفوع. هذا هو إعرابها الصحيح. ها، يبقى إعراب، ما إعراب لا إله إلا الله؟ لا، هذه نفي الجنس، ويتعمل عمل إيه؟ إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وإله هذا اسمه لا، تكون مبنها مبني على الفتح في محل ايه؟ نصب. ما اقول اسم منصوب، اسم منصوب لما حينما يكون الاسم معربا، اما اقول ان محمدا، يبقى محمدا هذه اسم ان منصوب وعلامه تنصبه الفتح، لكن لما نقول لا اله ده مبني، المبني يكون مبني على، ثم انظر الحركه، مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني كذا، في محل ماذا؟ محل ماذا؟ محله النصب، لأنه اسم إن. هذا الفرق بين المبني والمعرب، لأن المبني بيلزم حالة واحدة، إنما المعرب يتغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه. إن محمدا كان محمد، نظرت إلى محمد رأيت محمدا، وهكذا، كل دي معرب تتغير تغير آخره. إنما المبني يلزم حالة واحدة، إن هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، ما أقول جاء هؤلاء أو رأيت هؤلاء، نظرت إلى هؤلاء، لا، وإنما هؤلاء تلزم حالة واحدة، هذا معنى مبني، ثم تكون في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. ولهذا حتى في الكسر ما أقول، لو قلت نظرت لهؤلاء، ما أقول اسم إشارة مجر وعلامة جر الكسر، لأنه هؤلاء، لا، لأن الكسرة هنا ليست علامة ماذا؟ إعراب البناء. أقول مبني على الكسر في محل جر، ولا أقول مجرور بالكسر، مجرور بالكسر، إنما مبني على الكسر في محل ماذا؟ جر. وما أقولش برضه مبني على الكسرة، مبنى على الضمة في البناء، مبنى على الضم، مبنى على الكسر، مبنى على الفتح. ما أقول الفتحة، الفتحة علامة إعراب، الضمة علامة إعراب، الكسرة علامة إعراب، الضم بناء، الرفع بناء، النصب بناء. يبقى ما الفرق بين الضم والضمة؟ وعبد المتعال، الضم علامة بناء، والضمة علامة رفع، يبقى اسم معرب. فأقول مبنى على الضم في محل رفع، مبنى على الضم في محل إيه؟ رفع. يبقى إله هذا اسمه مبنى على الفتح في محل نصب. طب وخبرها، إذا جئنا باسم يبقى لابد من خبر. طيب الخبر محذوف تقديره حق، ويصح أن أقول بحق، لكن يكون بحق هذا الجر والمجرور متعلق بالخبر. لذا طولت أنا، أما أقول هذا بحق يبقى ده شبه جملة متعلق بالخبر. طب بدل ما أقول بقى متعلق بخبر تقديره كذا، أقول حق مباشرة ويبقى هذا الخبر، ولا أقول متعلق بالخبر. وبدأ قال والله، وإلا أداة استثناء، أداة استثناء إلا، والله بدل من الخبر المحذوف حق، وبدل المرفوع مرفوع. ها يبقى لا إله إلا الله أعربها، وما فائدة إعراب لا إله إلا الله؟ فائدة إعراب لا إله إلا الله رد على المفسرين لها بخلاف تفسير أهل السنة والجماعة، وبيان أيضا الفيصل بين أهل السنة والجماعة بين وبين غيره، لأن المقدر هذا هو اللي فيه كلام. لو أنت قدرت لا إله موجود غير لا إله معبود بحق، يبقى على حسب التفسير. قول يا إسماعيل، هو أنت إسماعيل النهاردة؟ مش أنت رفعت لك إسماعيل ولا كان إيه؟ عشان نعم، لأن لا نفي للجنس، ولا نفي للجنس تم العمل، إن بتنصب، لكن ما بعد لا يكون مبنيا وليس معربا، فنقول مبني على فتح محل النصب. نصب ليه؟ لأن عمل عمل إن، وإن اسمه يكون منصوبا. نعم قول يا إسماعيل يا محفوظ. أي أعرب في محل نصب. نعم خبر له هنا يكون ايه؟ حق. نعم خبر مرفوع الا اداة استثناء. الله بدل، بدل ايه؟ مرفوع من ايه؟ بدل من ايه؟ حق. نعم
مركز شيخنا ولينن
يقول وبدل مرفوع مرفوع، هذا وإعرابه صحيح. فتبين بذلك أن نفي وجود آلهة على سبيل الإطلاق غير صحيح، بل هناك آلهة، هناك آلهة باعتبار متخذيها لا باعتبار أنها تستحق، ولكن النفي منصب على كونها حقا أو باطلا. فلا إله حق إلا الله عز وجل، فلو قلت لا إله موجود لم يصح، لأن الواقع يكذبه، فهناك آلهة موجودة. نعم
ماركس شيخنا هو كارل ماركس،
كارل ماركس،
لكن لينين فلاديمير لينين، هو تأثر
هو ايه؟
فلاديمير، فلاديمير لينين.
تمام
تأثر بماركس،
يبقى كارل ماركس. نعم اي نعم، يبقى كارل ماركس هذا غير لينين. نعم
هو تأثر به على كتاباته.
اي نعم تمام تلميذه. نعم يبقى لينين وماركس، نعم بدل من لينين ماركس. نعم نعم ماركس مؤسس الفكر، ولينين مؤسس الدولة. نعم نعم نعم
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا،
فيكون التقدير للخبر فيهما واحد، فلهذا ذكرت
ولا يقال ليس قوله
غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.
يقول العثيمين قول المؤلف ليس قوله غيره كقول إلا الله، هذا من جهة الإعراب فقط، أما من جهة المعنى فهما سواء. لا إله إلا الله، لا إله غير. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم
قوله قديم بلا ابتداء. نعم.
قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الشارح: قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر.
فالأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فيقول قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، قال تعالى هو الأول والآخر، فقول الشيخ قديم ورزاء دائم ورزاء هو معنى اسمه الأول والآخر، ده معنى. لكن هل القديم والدائم من أسماء الله عز وجل أم لا؟ هذا سيأتي. نعم.
والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم،
يعني يقول وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، طالما قابل الوجود والعدم، لأنه من الذي أوجد؟ يكون قد أوجده غيره، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد بنفسه. يعلق على هذا الشيخ العثيمين قائلا: هنا ثلاثة قواعد. الممتنع لا يوجد، دي قاعدة، الممتنع لا يوجد، ده الممتنع لامتناعه فإنه لا يوجد. اثنين: واجب الوجود لا يعدم، واجب الوجود مش حادث الوجود، واجب الوجود لا يعدم. فهذه الموجودات التي نشاهدها ليست ممتنعة لأنها موجودة، والممتنع لا يوجد، وليست واجبة لأنها كانت معدومة. واجب الوجود لا يقبل العدم، لا يوصف بالعدم، لا يكون قابلا للعدم، وغير مسبوق بعدم ولا يلحقه فناء. ولهذا واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، وغير حادث، يعني كان معدوما فوجد، ثم إذا وجد يمكن أن يفنى ويمكن أن يبقى، لكن إن بقي فبإيجاد الله عز وجل له. يقول الشيخ العثيمين: والواجب لا يمكن أن يكون معدوما فتكون جائزة الوجود، وما كان جائز الوجود فلابد له من موجد وهو الله، وهذه القاعدة الثالثة، كل ما كان ممكن وجود لابد له من موجد. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم خلقون. يبقى عندنا القواعد ثلاثة يا إخوان. واحد، الممتنع لا يوجد، طالما ممتنع يبقى لا يوجد، هذا واحد. طيب اثنين، واجب الوجود لا يعدم، واجب الوجود لا يعدم. ثلاثة، ممكن الوجود لابد له من موجد، ممكن الوجود بيساوي حادث الوجود، ممكن الوجود يساوي حادث الوجود. يقال هذا ممكن، ممكن يعني حادث، إنما واجب الوجود ليس وجوده حادثا، ليس وجوده مسبوقا بعدم ولا يلحق فناء. نعم.
والعلم بثبوت هذين النصين
يقول فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم، لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، ده الممكن. يبقى الممكن اللي هو الحادث. نعم اقرأ.
ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
انتبه، دي قاعدة، قاعدة يا إخوان. يقول وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكر المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها، لما تتأمل كلام أهل البدع إذا تأملت صوابهم وجدت الصواب منها ما يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأوضح عبارة أو جزم. الصواب منها إنما صواب لأنه متفق مع بعض ما جاء به القرآن. طيب، لكن في طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثل. الإصابة اللي عندهم ما وافق الكتاب والسنة، لكن طريقة الإصابة عندهم ليست طريقة أهل السنة والجماعة. فلهذا في القرآن والسنة من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثل، ولهذا صوابهم يرد على باطلهم وباطلهم مخالف لصوابهم، فيكون عندهم تناقض. إنما صواب القرآن لا تناقض فيه. انتبهوا يا إخوان، الإصابة عندهم نتيجة وافقت الحق، لكن ليست طريقة، ليست طريقة، نتيجة ليست طريقة. عارف اللي عنده مسألة، المهم حل المسألة في النهاية الناتج 60، لكن تنظر الطرق اللي يعملها هذه الطرق السلبية لا تخرج النتج 60، ولذا يجت مع بالحظ كما يقال كده، ها أوضع رقم يغشها. إنما صاحب الحق هتجد أن الطريق الذي سلك إلى النتيجة الصحيحة طريق صحيح. فلهذا هؤلاء وإن كانت عندهم إصابة في بعض الأمور وهذه الإصابة توافق ما جاء في القرآن، لكن الطريق إلى الإصابة طريق ليس صحيحا. إنما في القرآن الطريق الصواب والنتيجة الصواب. ممكن واحد يقول لك احنا نصبر على جور الأئمة، نصبر زي ما ياسر ابراهيم هيقول. ليه ياسر ابراهيم نصبر؟ لان المصلحه تقتضي هذا، فمن باب مساله المصالح والمفاسد. يعني ماذا ياسر ابراهيم؟ يعني لو قامت مصلحه في الخروج خرجنا، يعني لو كانت مصلحة الخروج أعظم من مصلحة الصبر هنخرج، ولو كانت مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الصبر هنصبر. إنما كتقعيد لا نخرج، ولو كنا حتى قادرين، لأنه لا يجوز الخروج عن متن ولاة أمورنا غير موجود عند برهان. يبقى برهان يقول أنت وبرهان الآن، أنت مع الرئيس وبرهان يصل، برهان مع الرئيس حزب الاسكندري مع وحزب السكندري مع الرئيس، أنت لا ترى الخروج والحزب السكندري لا يرى الخروج. طيب يعني أنتوا زي بعضه؟ النتيجة نحن نتحد، لكن الطريقة نختلف. أنا مع الرئيس لأنه حكم شرعي، ياسر برهامي مع الرئيس لأنه رجل تغلب على الناس، فلهذا للمصلحة والمفسدة أمشي معه بموجب العقد الذي بيني وبينه. فهو رئيس بعقد مش رئيس بشارع، ولهذا ليس رئيسا شرعيا، إنما هو رئيس بعقد، ليس ولي أمر بل متولي للأمر. هو يقول لك كده، ولهذا يقول لك إحنا مثلا المداخل دول ده عندهم ده أمير المؤمنين، يبقى الحاكم يقول لك أنا مش أمير المؤمنين، والمداخل تقول له أنت أمير المؤمنين. إذا كانوا مش عايزها أصلا هو بينفيها. طبعا اختراع اللي هو أثبت ونفى، ولا المداخل قالوا هذا أمير المؤمنين، لكن في حكم أمير المؤمنين يعني أنه لا فرق عدالة بين حاكم ورئيس وملك وأمير المؤمنين إنما دي اصطلاحات بس، حاكم رئيس ملك أمير المؤمنين خليفة، كل هذه مصطلحات بس، ما لكن لا تغير أحكامه. طيب يبقى إذن أنت مع الرئيس لأنه رئيس شرعي، هو مع الرئيس لأنه رجل حكم مصر بعقد اسمه الدستور بيننا وبينه، لا يقتضي أي صفة شرعية. طيب اثنين، أنت لا ترى الخروج لأن نبي نهى عن ذلك، ولأن إجماع أهل السنة منعقد على ذلك ولو كان ظلما جائرا. طب هو لا يرى الخروج لأن مصلحة الصبر أعظم مصلحة الخروج، أو مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الصبر. يعني عند برهان مفسدتين يا أحمد، مفسدة خروج ومفسدة صبر، عنده مفسدتان، لكن مفسدة الخروج أعظم، لهذا نصبر. إذن ياسر برهامي ليس في عنقي بيع على السلطان، ياسر برهامي خارجي لأنه لا راعي، يبقى خارجي. ياسر برهامي صباحا لو قام الثورة في مصر فحصل لا غلبة نزل زي ثورة يناير كده، وزي ثورة 30/6 ينزل على طول، ما فيش مانع. إنما أنت لماذا لا ترى الخروج؟ لأن هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة. طيب لو خرج الناس الصباح أنت هتنكر، هتنكر على الناس الخروج. ياسر برهامي مش هينكر، هيرقب يرتقب. مشت المسألة وبدأ الرئيس يجيب ورا، يا جماعة طب ايه رأيكم نعمل يوم ينزل عشان يلحق مكان زي ما عمل في الثورات يرقب المسألة تنجح أو تجيب ثمرة ينزل عشان يبقى إيه لوجود بعد ذلك يطلب حقوق بناء عليه. يبقى النتيجة واحد لكن الطريقة طريقة أهل حق هنا وطريقة أهل الضلال هنا. فالمتكلمون وأهل البدع ما عندهم من صواب هذا يوافق بعض ما جاء من القرآن لكن الطريقة ليس الطريقة، ولهذا صوابهم حجة على خطئهم. يقول ابن أبي العز الحنفي: وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكر المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها صواب منها ما يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأوضح عبارة وأوجازها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا تدرك مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فتمام البيان حتى لو عنده طريقة يقول هذه طريقة مثلا صحيحة وهي فعلا كطريقة صحيحة، لكن طريقة صحيحة هذه الطريقة هيكونون محجوجين بها في موضع آخر فيلزمهم التناقض. نعم.
ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة في النظرية
والأدلة النظرية.
ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع.
ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة أو النظرية فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. يعني المسألة أن هذه مسألة ظاهرة أو خفية دي مسائل نسبية، ولهذا في العذر بالجهل نقول لا نعلق المسائل أو الحكم على الظهور والخفاء، لأن الظهور والخفاء نسبي، فالظاهر عندك خفي عندي قد يكون خفي عندي، والخفي عندي قد يكون هو الظاهر عندك. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية. طيب، وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجل منها. يعني ممكن تكون مقدمة خفية تحتاج دقة يعني ونظر، هو يسلم معك فيه، ثم يأتي في مقدمة ظاهرة جدا فيجادل فيه وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصنع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. نعم.
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم.
فإذا من ليس القديم من أسماء الله عز وجل، لأن هذا لا يدل على الكمال بإطلاقه كذا القديم، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق متقدم على غيره فقط، ده القديم. لكن الله أول، لأن المتقدم على غيره قد يتقدم عليه غيره، المتقدم على غيره قد يقدم على غيره، إنما الأول لا يتقدم على غيره. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. يبقى الأول يطلق على ماذا؟ على ما ليس قبله شيء، إنما القديم قد يكون قبله شيء، هو متقدم على غيره لكن قد يتقدم عليه غيره. ثم قال
وقال تعالى
وهذا حديث، هذا قديم العتيق وهذا حديث للإيه؟ للجديد. طيب قوله هنا لما قال قديم اسم أسماء الله الحسنى، فإن القديم في لغة العربي التي نزل بها القرآن، انتبه لغة العرب التي نزل بها القرآن، معناه أننا نتقيد بلغة العرب وقت نزول القرآن، لكن لو أنه حرف اللسان بعد ويقال هذه لغة العرب يقال لا، فإن اللسان قد انحرف. ولهذا كل ما جاء في القرآن فإننا نثبته للغة العرب، وليس كل ما جاء أو ما يقال إنه لغة العرب فإننا نثبته ونحاكم القرآن له، لأنه قد ينضاف لغة العرب وليس منها، وليس منها. يبقى ما لغة العرب وقت نزول القرآن ليس لنا بما دخل من لحن على لغة العرب. لغة العرب في العهد، في عهد النبي لغة العرب وقت نزول القرآن. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى فإن القديم في لغة العرب التي نزل القرآن هو المتقدم على غيره. ولهذا هل في لغة العرب أن نستوى مع نستولى التي نزل بها القرآن؟ وجد في بعض المعاجم نستوى مع استولى، معاجم اللغة، لكن ليست هي اللغة التي تكلم بها العرب حقيقة وأثبتها القرآن. نعم نعم. نعم. ما هي ده لازم؟ إيه ما هو لازم؟ ما هو ده لازم يعني. ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، اللي هو الله يعني، اللي هو الأول. لم يستعمله، لم يستعمل القديم فيما لم يسبقه عدم. نعم.
وقال تعالى
والله عز وجل لم يسبق عدم، لكن سائر الموجودات مسبوقة بعدم، سائر الموجودات كلها مسبوقة بعدم. لكن هل يلحق فناء أو لا يلحق فناء؟ نقول يلحق فناء إلا ما استثناه الله، فالله خلق مخلوقات ولا يلحقها فناء، ولا يلحقها فناء، لكن بإبقاء الله لها وليس لذاتها، لكن بإبقاء الله لها. نعم.
وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها.
يعني نعم، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منه ابن حزم. ابن حزم حينما يقال أنكر كثير من السلف والخلف، نأتي بكلام السلف الذين هم من مقرري مذهب السلف. حينما نتكلم عن السلف نأتي بمن هو من مقرري مذهب السلف، وابن حزم ليس من مقرري مذهب السلف، ليس مقرري مذهب السلف. فابن حزم أصلا في الصفات على مذهب المعتزلة، ولهذا قالوا فيه جهمي. بعض أهل العلم أظن أن عبد الهادي قال جهمي جلد. نعم.
ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة.
نعم.
قوله
يقول هنا له الأسماء الحسنى للحسنة، فالأسماء التي وصف الله بها حسنى، وحسنى هي البالغة غايتها اللائقة بالله عز وجل. الحسنة هذه قد يكون غيرها أحسن منها، أحسن حسن وأحسن، لكن الحسنى بمعنى الأحسن، وليس الحسنة التي قد يكون غيرها أحسن. من هنا ماذا يصنع الرضواني في العد؟ لما عد الأسماء وضع على شرط الإطلاق وما الإطلاق وكذا، دي الأسماء الحسنى 99، لما وجد أسماء أخرى أخرج أسماء أخرى. هذه الأسماء الأخرى أخرجها منين؟ كما قلنا لكم بالدليل الثاني اللي هو 100 إلى 1، لكن عنده وكذلك الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء. طيب عنده ماذا صنع؟ جعل 99 هذه الأسماء الحسنى التي يدعى الله بها، وجعل أسماء حسنة دي اللي الأخرى. لو تجيبها يا أحمد، التفريق من الأسماء الحسنى وأسماء حسنة اللي هي لم يتوفر فيها تمام الشروط، هذه دي اسمها حسنة. ما نريد لفظة وعبارة، يعني هو عنده 99 مطلق وتسعة وتسعون ايه مقيدة ومضافة. عنده المطلقة الحسنة، وعنده المقيدة هذه اللي هي الحسنة. وأسماء الله حسنى، وما لم تكن حسنى فهي ليست من أسماء الله عز وجل. أسماء الله عز وجل الأسماء تسمى بنفسها حسنى، ولهذا تدعى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه اختراعات عند هذا الرجل، للأسف انبهر بكثير من الشباب من جهة ايه؟ كثرة كلامه، الإيحاء ان هو أعلم أهل الأرض، يعني هو بيتكلم ان ده ما في أحد أعلم منه، إيحاء بأن من خالفه مخطئ، لأن الرجل ده باحث متخصص، فمخالفه أكيد أنه مخطئ في هذا الباب. فالرجل عنده عرض مقنع يوحي إليك أن مع التوكيل الخاص في مبحث الأسماء الخاص الحسن، ولهذا هو نفسه يقول بأن جمع هذا لم يسبق إليه، وأن السلف لم يجمع هذا الجمع لا يعني العدم علمهم كذا، لكن لم يكن في مقدورهم، لأن ما كانش حد يستطيع أن يحصي الأسماء هذه والنصوص وكذا. فلما كان الحاسوب أمكن إيه أن يحصي، فلهذا الجمع هذا لم يكن في السلف، هو أول من جمع هذا الجمع. ليه؟ لأنه لم يكن في مقدوره، حيث لم يكن حاسوب. فلما جاء الحاسوب ماذا أمكن الجمع؟ حاسوبه الذي أمكن به الجمع جمع 99. بعد ذلك حاسوبه أوجد إبداعا وآية أخرى. إيه هي؟ إن أن في 99 اسما أخرى لمقيدة أو مضافة. طب ليه الحاسوب ما جابهاش من أول مرة مع إنه أمكن الجمع لما نوقش في بعض الأمور؟ فوجد نفسه مضطرا إلى هذا. لكن حتى يحتفظ أيضا بميزة للجمع الأول لتكون في الجمع الثاني، بحيث يكون الجمع الثاني ده يعني في إضافة مش في نقض لما سبق، ففرق في الوصف بين هذه وتلك، وفي الدليل بين هذه وتلك. لأن قول النبي عند الرضواني إن اللي 99 اسما، القول هذا هو دليل الحصر، لأن بيار الحصر دليله إن اللي 99 اسما. طيب لو جاء بعدد آخر فقد انتهى الدليل، هيبقى دليله إيه؟ وإن اللي 99 اسما دي دليل على 99. طيب احنا هو جاب اسماء اخرى، هيبقى دليلها ايه؟ ففكر وقدر ونظر ماذا يصنع. قال مئة الا واحدا، ده كمان عدده مئة الا واحدا. طب ده تأكيد؟ ابدا، ده تأسيس وليس تأكيدا. هل تأسيس؟ تأسيس لعدد آخر. وعلى هذا ترى الرضوانية في هذا المنهج تراه محدثا مخترعا لا متبعا، لأن المتبع بينقل كلام العلماء. ولهذا لما نقول رضواني كلامك في العد المنقسم القسمين والدليل المستدل به في القسمين، من سبقك يهرع إلى هتل اسم ليس عليه دليل، وهذا ما اغتر به أتباعه. أخذوا ماذا؟ النتيجة. هات اسم ليس له دليل، أي اسم أنا جبته موجود له دليل من الكتاب والسنة. نقول هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم في التقعيد. التقعيد هذا من الذي سبقك إليه؟ وإلا أصلا إن هذا عليه دليل أو ما عليه، بغض النظر يعني عن الأدلة اللي بها، لكن إحنا نقول هذا هو أصل مذهب أهل السنة والجماعة، أن الاسم الأسماء الحسنى توقفية، وأن ما دل الدليل عليه فيكون اسم، وليس هذا محصورا في 99، ليس هذا محصورا في 99. نعم.
هو كلام لكن يفرق فيه بين المطلق والمقيد، لكن ليس الحسن والأحسن.
لا، في بعض المواضع هيأتيك هذا. ها يقول في
المطلق والمقيد. قال في كتاب
أسماء حسنة لا حسنة،
في كتاب أسماء الحسنى في تاريخ،
شوف كده أسماء حسنة لا حسنة، نعم،
في كتاب أسماء الله الحسنى في تاريخ الكتاب المقدس صفحة الثانية، يقول
لم يخطر ببالي قط محاولة إحصاء أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب المقدس، وإن كنت موقنا أن الأسماء الحسنى
لم يخطر بالا. والمفترض ويضيف: ولم أقرأ في كتاب أن السلف حاولوا النظر في الإنجيل في مبحث الأسماء والصفات. النظر في الإنجيل أول مرة في التاريخ يفتح الإنجيل ليكون مبحثا في باب الأسماء والصفات، أول مرة. عجيب والله. وأنا دايما أكرر لكم، أنا لا أعجب من شيخ يحافظ على ملكه، أنا أعجب من طالب ينقد لهذا الشيخ، أعجب. طيب اللي بينزل المظاهرة بينزلك عشان إن نجحت هيبقى هو الرئيس، أو هيبقى هو نائب الرئيس، أو هيبقى هو اللي قام بالثورة عند الناس. طب والمقتول؟ طب والمقطوع ذراع؟ طب والمضروب مجانا؟ ما تعرفش يعني أنت الخمسة مليون دول تعرفهم؟ مين اللي بيقول يرحلوا؟ مين اللي بيرمي بالبلاتوف؟ ومين اللي بياخد الضربة؟ ومين اللي كانوا كل يوم بيصلوا عليه؟ المجهول. لكن مين اللي كان بيصلي؟ صلاح الصاغ، محمد الصغير. مين اللي خد الشهرة؟ محمد عبد المقصود، ابو الحسن ابو الاشباه، فوزي السعيد. لكن مين اللي اتحرق بالبلاتوب بتاعه؟ مين اللي اتقتل بالرصاص بتاعه؟ مجهود، ما نعرفش. مين اللي بياخد الملايين؟ اللاعب اللي جاب الهدف. ومين اللي بيتقتل؟ اللي بيشجع. فأنا لا أعجب من شيخ يحافظ على ملكه شهرته فإنها تطغيه. لكن أنت يا طالب، يا من كونت حلقة الشيخ ودعوت إلى حلقة الشيخ وتعصبت للشيخ، بل إن الشيخ ينام يحجز عن تبرير خطأ، لا هو الذي يرجع ولا هو الذي يبرر، وانت ساهر ليلك مواصل نهارك في إيجاد أشياء على الشبكة ترفع بها شيخك. فإن كان كنتم تبدعون شيخي فبدعوا ابن باز، لأنه قال هذا القول. شيخك يعجز أصلا أن يأتي بهذا. نعم. فلهذا على الطالب أن يحترم عقله أصلا، يحترم أدميته. أنك أنت نعم انتفع بشيخك، اقتدي بشيخك الواصل الموصل لك بالسلف، لكن لا تكن هملا رعاعا كالنعل يلبسك شيخك ليحقق ليصل إلى النقطة التي يريد. نعم.
وإن كنت موقنا أن الأسماء الحسنى 99 المطلقة وكذلك 99 المضافة والعقيدة التي تعرف الله بها إلى عباده في الإسلام هي التي تعرف بها أيضا إلى عباده وأنبيائه ورسله السابقين ونزل بها الوحي روح القدس جبريل،
من هنا بدأت فكرة النظر في الكتاب المقدس، لأن الأسماء والصفات ده مبحث لا يختلف فيه الرسل. جيد، ده من التوحيد اللي يختلف الرسل. بناء عليه لماذا أقتصر كما اقتصر السلف في القرون الأربعة عشر على أن الأسماء والصفات تبحث في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ فطالما وبما أن التوحيد مصدر مشترك ومصدر اشتراك بين الأنبياء، فلا بد أن أنظر بقى في الإنجيل، لازم، لأن هجد مشترك. مشتركا فين؟ في كتاب معصوم محفوظ، في كتاب درس منه السلف القدر المشترك هذا. ففتح على الأمة باب شر، لم يسبق إليه النظر في الإنجيل، ولهذا كانت الوصية إحسان طبعة الإنجيل حتى تمكن الباحث من النظر. من الذي سبقك؟ نعم، يقول
وقال
يعني إذا فكرة أنه موقن أن الأنبياء لا خلاف بينهم في التوحيد بناء على هذا اليقين، وده فعلا يقين صحيح، الأنبياء ما في خلاف بينهم، لكن المصدر احنا عندنا أسماء وصفات توقيفية. التوقيفي ده كل السلف يقولون قرآن وسنة، فمثلا في الأمة النبي ما قال لعمر بن الخطاب لما راه يقرأ الورقة من التوراة، ما قال له الجزء الذي تقرأه مما اتفقت عليه الأنبياء أو مما نسخ، إنما مجرد النظر إلى ذلك قال أو متهوكون في ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعان. نعم.
وقال وهكذا القول في جميع أسماء الله وصفاته التي تعرف بها إلى النوعية الإنسانية من وقت آدم عليه السلام إلى آخر ولد من الذرية. ومن ثم فإن لدينا قناعة أن أسماء الله الحسنى الأسماء 99 المطلقة وكذلك 99 المضافة والمقيدة، هذه الأسماء تعرف الله بها أو بما يماثلها من أوصافه إلى الأنبياء السابقين كما تعرف بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين.
العجب بقى إنه فشل في البحث، لما جاء يأتي في الأسماء يا أحمد عندك من الإنجيل أخرج منها 99 المطابقة لما في القرآن والسنة، ولا أخرج عددا وافق وطابق وعدد في معنى الوارد؟ هل أخرج العدد بالمطابقة؟ لا. أمال إيه؟
ذكر أسماء غير الأسماء الموجودة.
شوف النتيجة
بقية المواضع.
ماشي. نكمل الموضع وشوف النتيجة. ما خرج بالمطابق، جاب عدد بالمطابقة 50 وجاب عدد في معنى 20. نعم، ثلاثة أقسام قسمها ولم يجد المطابقة. نعم.
قال والسبب المباشر الذي دفعني لهذا البحث أن رجل دين نصراني يدعى القمص زكريا بطرس يستخدم كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب الثابتة في القرآن والسنة.
يستخدم إيه؟
كتابي أسماء الله الحسنى
ما شاء الله
الثابتة في القرآن والسنة، والذي استخرجنا فيه أسماء الله الحسنى التي وردت بنصها في القرآن الكريم وفيما ثبتت صحته من أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، والذي بينا فيه بالدليل
والذي لا يدخل فيه الحديث الحسن. الحديث الحسن لا يستدل به في هذا الباب، لأن الحسن حديث من خف ضبطه، والأسماء يطلب لها القطع واليقين، حديث تم للضبط. نعم.
والذي بينا فيه بالدليل والبرهان أنها 99 اسما مطلقا في الدلالة على الحسن، ثم بينا بعد ذلك وجود 99 اسما مضافا ومقيدا كما أخبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. وقال في موضع رابع
العبارة اللي فاتت
قال ثم بينا بعد ذلك وجود قال والذي بينا فيه بالدليل والبرهان أنها 99 اسما مطلقا في الدلالة على الحسن، ثم بينا بعد ذلك وجود 99 اسما مضافا ومقيدا كما أخبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث.
تمام.
الدلالة على الحسن يعني الحسنى والأخرى حسنة.
أي نعم. بالمعنى. نعم.
في موضع رابع.
أيوة.
يقول وقد أظهرت نتيجة البحث التي وردت في كتابنا أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه الحسنى التي وردت.
كلمة برضو ما تعرف إلى عباده كلمة عند الرضوان تعني ماذا؟ انتبهوا، ما تعرب على العباد تعني ماذا؟ حينما تستدل يا اخواني مهم جدا تصور اقوال النزيه، واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى ليس عندنا عشوائيه في انتقاد مثل يعني ده مخرف ده ضال ده منحرف، لا منحرف وضال، بس لازم تصور كلامه، لازم اتصور كلامه وامشي وراه، لان هذا مقتضى العدل والانصاف ومقتضى اثبات اهليه في التعليق. انما انت ما تجيش تنسب اليه ما لا يعتقده اصلا، وتنسب اليه ما لا التزمه، وتشوش زي حال الهوجائيه الرصلانيه البرهاميه كله كده هوجائيه. مقتضى كلمه تعرف بها لعباد عند رضواني الاتقاء للاستدلال بحديث ان الذي ساعتنا الله من اسالك بكل اسم من ولد سميت بنفسك او زدت في كتابك او علمت احد من خلقك او استطرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلب. اهل العلم بيستدلون به على ايه؟ او استطرت به في علم غيبك على ايه؟ على ان اسم الله غير محصور. تمام. طيب كيف يرد يا مرتضى الرضواني هذا النص بقاعدة يتعرف بها العباد؟ فجعل أسماء الله باعتبار تسمي الله بها عنده أسماءه هو غير محصور. أسماء الله غير محصورة عنده، لكن لعباده محصورة. يبقى أسماء الله التي تعرف بها لعباده دي محصور، وأسماء الله التي تسمى بها غير محصور. فهمتم ولا عيد؟ أنت بترد على من يقول بالحصر، بتقول له إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو استطرت به في علم الغيب علم. تمام. قال أنا لا أعارض، أنا لا أعارض، لكن هذا باعتبار تسمي الله بها. فأسماء الله في نفسها لله عز وجل هذه لا تحصى، لا تحصى. فلو قال قائل أسماء الله في حد ذاتها محصورة، قل غلط. لكن أسماء الله باعتبار تعرف الله بها إلى عباده محصور. من الذي سبق وقسم أسماء الله إلى اعتبار ما تعرف بها، إلى اعتبار ما تسمى بها، إلى اعتبار ما تعرف هي محصورة، إلى اعتبار ما لم يتعرف بل اختص به غير محصور؟ الذين نقلوا الاتفاق في أن أسماء الله غير محصورة ماذا قصدوا؟ أنها غير محصورة، أسماء الله غير محصورة في عدد ما، لم يأتي نصهم بهذا، بالذي تعرف الله به إلينا أو لا. ولهذا نقل الاتفاق على هذا الأمر. وكان معنى إن الله 99 اسما، أي إن من أسماء الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. هذا تنشيط على أنك تتعرف على 99 اسما من أسماء الله عز وجل حيث يحصل لك هذا الفضل الخاص، ليس أن أسماء الله 99. ولهذا الله النبي ما قال إن أسماء الله 99 ويبقى جملة تم، إنما إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. أي هناك 99 من أسمائه من أحصى دخل الجنة، وليس إن أسماء الله عز وجل 99. يبقى عرفتم كلمة الحصر عند رضواني؟ لكي تعلم أنك إن جئت تستدل عليه بالدليل المانع من الحصر أجابك بإيه عوض؟ أن الحصر عندي باعتبار تعرف الله بها لعباده، وليس باعتبار تسمي الله بها سبحانه في نفسه فإنها أكثر ولا تحصى. فيقول أنا أقول بمثل ما تقول، لكن فيما اختص الله عز وجل به، أما فيما تعرف به على عباده فهي محصور. من هنا وقع في الورطة الثانية لما استدل إن الذي سيحدث من في الورطة الثانية، وهي إيجاد أدلة للعدد الثاني المضاف، فلم يجد دليلا قط إلا أن يقول مئة إلى واحدة. فيما أحسب أنا والله إن رضواني لا يعلم إننا لا نعلم إنه لكاذب، ولا يعلم إنه لكاذب، بس كان لابد من إيجاد دليل على هذا. طب يا مسكين إلغي التسعة والتسعين والتسعة والتسعين، وانت جبت تسعة وتسعين، قول هذه الأسماء دل عليها الدليل فهي أسماء ثبت بها الدليل وكذا، والغي كلمة الحصر، لا تورط نفسك، وتورط نفسك بعدد الحصر 99. طب 99 أما نضيف عليه بقى العدد أكثر من 99؟ قال لك لا، ما قول لنا أضفته الذي أضفته أبو الخير لازم يبلغ 99، يبقى هنا العدد 99 بس باعتبارين، يبقى أسماء الله محصورة في 99 بس باعتبارين، 99 المطلقة و99 المضاف. تبات يا محمد، يعني حاجة عجيبة، أنا أيضا محافظ على الحصر في 99، طب دول بقوا 100 وكام؟ لا ما تقوليش 100 وكام، 99 هنا و100 إلى واحدة اللي هي 99 هنا، وعشان ما نخليكش ولا في اسم هنحذف الله، لأن ده مدبوع عشان العدد ما يحصلش في أي خلل، ده مدبوع، فهو من الأسماء الحسنى صح ولكن لا يدخل في العدد. يعني المهم إيه؟ ألفطت مذهب كده، تيجي دي هيناقضها نطلع لها كده، دي كده هنبعدها. طيب ما إذا أنت أخذت بحص 99 خلاص اعطينا عدد 99 ودلعاش عليه رضوان ظهرا وقتا، فلما اضطر الى ان يعترف بالمضاف اخرج، ولهذا قال ثم ان الحاسوب اخرج هذا الآية او كذا التي لعلها لأول مرة، هو يقول كده لأول مرة، إن فوجئ إن في أسماء مضافة 99 ده لأول مرة. ولهذا بحثه بتقعيده غير مسبوق، بحثه ده لأول مرة، فلهذا الرضوان يضعف أن يناقش قواعده. يلجأ إلي هشام إلى قول هاتوا اسم من الأسماء التي أتيت بها لا دليل عليه، إنما يعجز إن هو إيه؟ أو ده زي اللي خد حكم البخاري وقال لك أنا عامل أنا أعلم أهل الأرض في الحديث، وأخذ حديث البخاري قال لك هو عمال يلخبط في 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 القواعد ولا يدري عن قاعدة حديثية، يقول لك هات لي واحد يضعف الحديث أنا صححته، كل احاديث الصحيحه انت بتقول مش انا لا ادري علم الحديث، طب اتقل انا عايز واحد يضعف الحديث، هو اصلا يعرف يعني صحيح يعني ايه حسن يعني ايه ضعيف، انما هو خاص تمسك بالقاعده، فالرضوان يحجز ان يناقش قواعده ويثبت قواعده، لان اثبات القواعد بيقتضي امرين، الامر الاول اثبات الأدلة والنصوص عليها، الأمر الثاني فهم أهل السنة له، وليس عند رضوان النص ولا الفهم كيف يثبت القاعدة، إنما الذي عنده ماذا؟ الآية والحديث اللي فيها الاسم، فلهذا يهرع إليها ويقول لك أنا هات، طب يا جماعة هاتوا لي اسم ما عندي فيه الدليل، هكذا يقول. ولا يستطيع أن يناقش في قواعد. نعم.
وقد أظهرت نتيجة البحث التي وردت في كتابنا أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسماء الحسنى.
عرفت بقى السر يا فاروق في كلمة ما تعرف به لعباده؟ أه؟ إيه السر فيها؟ ما تعرف الله. ها. كلمة ما تعرف رد على بالنص اللي هو أو استأثرت به في علم الغيب عندك مما يدل على عدم الحصر. يقول لك فرق بين أمرين. ها. بين أمرين. الأمر الأول أسماء الله له سبحانه، الأسماء من حيث هي أسماء فسمى الله بها هذه غير محصور، إنما من حيث تعرف الله لعباده بها هذه محصور. يبقى كلمة تعرف حتى يرد عليك الاستدلال بالنص. نعم.
التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأسماء 99 المذكورة في العدد النبوي المخصوص، سواء 99 المطلقة أو 99 المقيدة. وقال في كتاب أسماء الحسنى: ولكن النتيجة التي أسفر عنها البحث يتصاغر بجانبها كل جهد، فقد ظهرت ولكن النتيجة التي أسفر عنها البحث يتصاغر بجانبها كل جهد
يتصاغر نعم
فقد ظهرت مفاجأة لم تكن في الحسبان.
الله أكبر. فقد ظهرت مفاجأة. في واحد سالف يقول كده وأنا ببحث كده، قد ظهرت مفاجأة لم تكن في الحسبان. ها. وهي
تلك المفاجأة تتمثل في أن ما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه الحسنى التي وردت في كتابه وفي سنة رسوله 99 اسما وردت بنصها، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا إلى العدد المذكور في الحديث المتفق عليه.
المفاجأة الحاصلة، مش المفاجأة بالنسبة لي لأنني كنت جاهلا مثلا، المفاجأة أن السلف قالوا بالحصر في كتاب الإبانة لابن بطل، وفي كتاب الرد على زنادقة الجميع الإمام، وفي كتاب، كانت مفاجأة بالنسبة لي. أنا صراحة كنت أبحث هذا لكن ما كنتش أتخيل أن السلف سبقوني، فوجدت أن السلف على 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 على، يبقى مفاجأة بالنسبة لي. إنما المفاجأة التي لم تكن بالحسبان ولا بحسبان أي أحد سبق، فإنهم ماتوا ولم يعلموا هذه المفاجأة أن النتيجة كذا وكذا، ولا يستحي أن يقول بأن الحاسوب عن طريق حصل هذا، لأن موسوعات، أنا راجعت 35 موسوعة. طب والحاسوب من الذي أدخل فيه يا أخوان؟ هو نزل من السماء؟ نزل به ملك؟ ولا الحاسوب إدخال الموسوعات عن طريق البشر وكتب بعضها طبع وبعضها غير مطبوع؟ احنا الى اليوم بيخرج لنا كتب غير لم تسبق طباعتها. يعني اذا هنعود الى ماذا؟ الى انه هذا الادخال انما وجهد بشري. قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ. ثم ان جملة من الحصر في اثبات الاسماء حديث، والحديث اما صحيح اما ضعيف اما حسن، يعني تختلف احكام العلماء، فما ثبت عندك قد يثبت عند غيرك. فعلام الجزم، الجزم بهذا، ولو قلت بالجزم في أدلة هذه الأسماء بحسب ما ظهر لك هين، اما ان تقول الجزم بالحصر هذا الذي لم تسبق اليه من السلف. نعم.
تقسيمه في الأسماء
الكتاب المقدس.
نعم.
نعم. الكتاب المقدس إننا الكتاب المنزل من الله الذي تبدل فيه، إنما الموجود ده محرف مش مقدس. اسمه أخوان الكتاب المحرف والكتاب المقدس. إنما ده بيتبع مين؟ ألفاظهم أصلا. يعني ده كتاب إيه؟ ده محرف، ده مش مقدس. الله المستعان. مين؟ عمل ايه؟ على ان الانجيل غير محرم. هنا يعني بقول صحف نصراني استدل بكتاب رضوان على ان الانجيل غير محرف. صح، هو صح، بس هو عاوز يقول يعني كتابي وصل، كتابي بطرس بياخد منه، هو عايز يقول كده. وان كان بطرس اصلا من غلوه فعلا النصارى بيتبرأوا، الرسميين بيتبرأوا المورط. نعم، وكما يقولون يعني باللسان المعاصر ازدراء اديان، فهو عايز يحافظ على الايه يعني بيورطهم اصلا. نعم.
قال رضواني في كتاب اسماء الحسنى في الكتاب المقدس: اما الاسماء التي توافقت مع ضوابط الاحصاء فهي 99 اسما وردت بنصوصها في الكتاب المقدس.
خلي بالك، خلي بالك في الكتاب المقدس ان الضوابط اعد.
اما الاسماء التي توافقت مع ضوابط الاحصاء،
توافقت مع ضوابط الاحصاء ها،
فهي 99 اسما وردت بنصوصها في الكتاب المقدس.
كويس، يعني نفس هي في القران. نشوف العدد 99 لكن التفصيل
تضاف لاسم الجلالة الله، وقد ترتبناها ترتيبا اجتهاديا راعينا فيها سهولة حفظها وخفة نطقها من جهة البلاغة الأدبية. ثم ذكر التقسيم وقال: وهذه الأسماء منها 53 اسما فيها اسم الجلالة الله وردت بنصها في الأسماء الحسنى المطلقة في الإسلام.
طيب 53 اسم مطابقة لما عندنا في الكتاب والسنة. طيب
ثم ذكرها
53.
قال: وفيها أيضا 27 اسما وردت في الإسلام.
27 ها
وردت في الإسلام، إما مطلقة تغير تصريفها في الكتاب المقدس.
ما شاء الله، خلي بالك تغير تصريفه. طب أنت عندك توقفية لازم تكون نفس الإيه تغير تصريفها
في الكتاب المقدس، وإما أسماء مضافة ومقيدة.
وإما مضافة ومقيدة،
وهي مرتبة ترتيبا أبجديا ألف بائيا مشرقيا.
تمام.
وذكره
هنغير تصريفها. ليه تغير تصريفها؟ احنا عندنا هنقول ايه، احنا عندنا الملك والمليك والمالك يا علي، مما تغير تصريفها وهي اسم واحد ولا أسماء متعددة؟ يبقى ثلاث، ملك مالك مليك، ده ثلاث أسماء. فيا ترى ماذا يقصد بالتصريف؟ ها ادي 27 ثلاثة.
ثم ذكره قال: وفيها أيضا 20 اسما،
20 ها،
متفقة مع ضوابط الإحصاء التي تقدمت.
ماشي.
وهي أسماء لم ترد في الإسلام بنصها،
لم ترد في الإسلام بنصها 20. طب بالله عليكم يا إخواني، أحد يعترض عليهم الطلبة؟ طب 20 اسم متفقة مع ضوابط الرضواني لكن لم ترد في القرآن والسنة. عشان العدد يكمل كام؟ 99. طب ال20 التي لم ترد في الكتاب والسنة دي من أين وضعتها؟
هو قال يا شيخنا،
يقول لك لم ترد بنصها في القرآن والسنة.
قال: ولا يصح تسمية الله بها عند المسلمين.
أيوة.
لكن يصح إطلاقها على الله من باب الأوصاف والأفعال والإخبار.
تاني يا ابني تاني.
قال: وفيها أيضا 20
لا تصح، إلى تصح تسميتها عند المسلمين يعني ما ينفعش ندخلها، ال20 دي خارجة 99، وإلا هنضيفها على 99. ما هو المسلمون لم يروا تسمية الله بها، واحنا عندنا 99 محصوره سمينا الله بها. انت اضفت 20 عندنا لا نصح، لكنها تتفق مع ماذا؟ العد. يبقى 99 زائد 20 ها، لا لم يصح عندنا كالمسلمين.
ولا يصح تسميه الله بها عند المسلمين، ولكن يصح اطلاقها على الله من باب الاوصاف والافعال والاخبار.
طيب، ولكن يصح اطلاقها على الله من باب الافعال و الى اخره. اذا لا تصح اسماء، اسمها أوصاف، اسمها أفعال. يبقى ما ينفعش احنا عندنا لا نسمى الله بها، وهو تخريجه انها تبقى من باب الاوصاف وكذا. طب انت عندك اسماء متفقه مع الحصر، الاسماء المتفقه مع قواعد الحصر لماذا لا نعتبرها؟ لماذا يردوها المسلمون وهي متفقه مع الحصر؟ اثنين، لماذا لو كانت من باب اوصاف وافعال تدخل في باب اسماء؟ احنا عايزين 20 دول نعمل فيهم ايه؟ 20 اللي انت قلت ان كتاب مقدس طلع 99، طلع 99 اسم محصورة في 99، كيف تكون اوصاف من اوصاف افعال 20؟ وكيف تكون هذه الاسماء لا نستطيع ان نسميها؟ احنا عندنا لا نسمي الله بها. وانت قاعدتك التي تقولها تعرف الله بها لعباده، يبقى اسماء وتقول محصورة، يبقى الله تعرف الى الله الى عباده 99 زائد 20 عبادة المسلمين وعبادة اتباع عيسى، لان تعرف لعباده، ودي بيتفق عليها الرسل، ودي لا يجوز ردها طالما انها ايه. فاذا كانت عندنا من باب اوصاف وكذا، يبقى عندهم من باب ايه؟ من باب اسماء. يبقى تعرب العباده يبقى يقتضي، طالما عندهم اسماء، دي اسماء متفقه مع الضبط وكذا، يقول متفقه لك لم ترد ايه الاول، العشرون متفقه، لم متفقه،
متفقه مع ضوابط الاحصاء التي تقدمت،
مع ضوابط الاحصاء، ها،
وهي اسماء لم ترد في الاسلام بنصها،
تمام،
ولا يصح تسميه الله بها عند المسلمين.
طيب، ويصح تسميه الله، كيف يرد المسلمون اسماء ثابته متفقه مع الدلاله مع الضوابط؟ كيف اسماء متفقه مع ضوابط الاحصاء ولا يصح تسميها؟ لو كانت متفقه مع ضوابط الاحصاء يعوض، كيف يردها المسلمون؟ ها، لان التوقيفيه عندنا على كتاب السنه فقط. طب وانت فاتح الانجيل ليه؟ وهل المسلمون مصيبون في هذا الرد او مخطئون؟ وانت قلت لعبادي، ما قلت اسماء الله محصوره فيما تعرف به للمسلمين، انت قلت لعبادي اذا ندخل فيه، وانت فتحت كتاب المقدس في زعمك، يبقى اذا يصح الاستدلال بالكتاب الذي انزله الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا يقتضي اضافه العشرين اسما إلى جملة 99 عند المسلمين. هناك 20 يتفقون مع الضوابط، فإذا اعتبرها المسلمون من باب أوصاف أخطأوا لأنها أسماء، وإذا ردها المسلمون أخطأوا لأنها أسماء توافقت مع الضوابط، والتوحيد مشترك بين الأنبياء، وهذا من باب ما جاء في الإنجيل، إذن يجب قبوله لأنه كتاب منزل من عند الله. إنما تمررها تتم بها العدد ليتم بحثك يطلع 99 برضه، ثم من جهة الواقع لا نأخذ بها. فهذه أسماء عندك تصلح، أسماء تصلح، يبقى رد عن المسلمين أخطأوا. لا تصلح، أمال كيف تممت بها 99؟ هذه العشرون. وأما 27 مطلقة تغير تصريفها. طب انت عندك تغير التصريف يقتضي ايه؟ جعلها اسماء. ولهذا الرضواني يفرق بين قيوم وقيام، ودي قراءة ورد، قيوم قيام، ولكن لا، اصلا وردت من قراءة الصحابي عمر رضي الله عنه وكذا، واحنا لا نثبت الا بالقرآن. قراءة عمر للقرآن آية آية، قيام لا يأخذ بها، والإنجيل ننظر فيه. يبقى هل هنا تم للرضواني حقيقة الجمع في 99 من 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 الإنجيل؟ لا، عنده 53 دي طبقة، 27 لا مصرفة، 27 20 20 ردها المسلمون، يا أخي والله عجيبة والله يا أخواني والله عجيبة والله. رضى المسلمون وانت تثبتها في 99 توافقت مع الإحصاء ورضاها المسلمون. فإما أن المسلمين مخطئون في ردها لأن ما ثبت على لسان أي نبي من أسماء يجب أن يثبت، وإما أن ضوابط الإحصاء عندك فيها الخلل، وهذا يدل دليلا دلالة واضحة على أن ضوابط الرضوان في الإحصاء ضوابط مهزوزة، ضوابط غير مضبوطة، لأن لو كانت مطابقة فعلا للضوابط تمام لوافقت. فاهم يا محمد عمر؟ ما انت كنت الظاهر بين زمان كنت مبهور بالحاجات دي بين، ولا كنت انت ولا غيرك مش عارف، مش انت؟ تمام. نعم
ده تقسيمات.
تمام نعم، لكن فيه موضع اللي هو التفريق بين المطلق وبين المضاف، موجود التفريق باعتبارين بس لعلنا به. نعم ابعت كده ابو جواريه كان هذا يرسل الموضع دهوت كان موجود. نعم نعم لا هو دي بيعتبرها اسماء، مالك ملك مليك بيعتبرها اسماء، هو ما بيعترضش، بس احنا بقى بنحتج عليه بنقوله اللي تغير تصرفه دي يعني ايه عندك؟ يعني انت 27 مطلقه بس تغير تصريف فيها، تغير تصريفه، طب كيف يعني تغير تصريفه ده تبقى اسماء جديده؟ هي الاسماء بتقال بالمعنى؟ يعني مثلا قلنا مثلا زي مالك ومنكم وملك، نقول هو ملك مثلا لكن جاء مليك وجاء مالك، يعني ماذا تقصد بكلمة تغير تصرفه؟ نعم مثل ايه للأسماء اللي هي تغير تصرفه دي؟ مثل ايه؟ هات كده 27
قال
مثل ايه؟ عدها.
قال الأمين البار الثابت الجليل الحافظ الحاكم الحنان الرافع الرحوم الساتر السند الشديد الصادق الصالح الصانع الصبور العالم
الصالح والثابت. ديت من أسماء ليه ويتغير تصرفه وغيره، يعني ايه برضه دخلة في العد؟ ديت متفقة مع ضابط الإحصاء؟ ايه ديت دخلت 27 دول ليه أصلا؟ عشان تتمم العدد 99 ليه؟ يعني العشرين خلاص عرفنا كذا عدم جواز إدخالها. طب و 27 الثابت الصالح، عجيب أسماء إما مطلقة تغير تصرفها وإما مضافة أو مقيد. ها الثابت الصالح الرافع ها
العالم الغافر الغيور الكفيل المتكل المسبح المعين المنتقم النور الهادي الواهب،
مع عين أهل السنة ينصون زي المنتقب هذا ليس من أسماء الله عز وجل وكذا، لكن عزيز ذو انتقام، ولهذا ما جاءت مطلقة يعني تختلف مع ضابط إحصاء. ثابت صالح منتقم. طب والعشرون؟
قال في العشرون الباقي الدائم الراضي الرهيب العادل
الرهيب
الرهيب
الرهيب.
نعم
الله الرهيب. نعم
العادل العالي الفادي
العادي
العادل
وبعدها
العالي
العالي. نعم
الفادي المانح المبارك المحارب المحب المخلص
محارب الله المحارب
أو المخلص المخوف المرهوب المعبود المغدق المنجي المنعم.
هذه يا أخواني التي لم يثبتها المسلمون ولا تثبت، والتي قبلها في 27، هل هذه يا رضواني على وفق ضوابطك تصح؟ جعل الثابت وكذا متفق مع الضوابط، ومع ذلك رد المسلمون ما أثبتوها عندهم غير صالحة. طب وعندك؟ طب والمطلقة اللي تغير تصريفها كيف اعتبرتها؟ الثابت والصالح ولا الله المستعان؟ الله المستعان. ما أدري والله يعني كيف يقنع طلاب بهذا؟ جولة خاسرة، جولة خاسرة في النظر في الكتاب الإنجيل، وجولة خاسرة في الحصر والإصرار على الحصر في 99 و99. نعم أي نعم غالبا المخلص هذا. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى.
نقف عند قوله لا يفنى ولا يبيد، والحقيقة يعني أنت لو قرأت الكتب الرضواني يعني صعب أنك أنت أو ليس بسهولة أنك أنت تخرج لمثل ما ننقل لكم من ضوابط محددة والتنصيص على المخالفات المحددة. صعب صعب أنت لو قرأت الرضواني كتبه أنك تخرج هذا إلا بصعوبة ودقة، لأن الرجل متحير ويضع ضوابط من عنده. نعم. من؟ متمكن في بابه. نعم يعني أنت سمعته؟ يعني الحويني بيقول على رضواني رجل متمكن في بابه. ليه بقى؟ لأن الحويني عنده خلل في بابه فظن أنه متمكن في بابه. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.